تحرير جمعة تحديد المصير. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين لحظة بلحظة مع حضراتكم من ميدان التحرير من قلب الحدث جمعة تحديد المصير. لما قالوا لي ان في ضيف هيكون معاك دلوقتي عشان تحاوره، انا عندي كلام كتير جدا اول ما شفته، ولكن مش هقدر اقول غير حاجة واحدة بس: المجاهد وشيخ الثوار حافظ سلامة، اهلا بك يا فندم.
اهلا بكم.
انا سعيد ان انا بكلم حضرتك في ميدان التحرير.
يا احلى البركة.
عايزين نتكلم مع السادة المشاهدين بقى النهاردة، حضرتك شايف دي ايه؟ هل دي بقى شايف ثورة تانية ولا ايه؟
انا بعتقد ان وقفة اليوم ما هي الا امتدادا لثورة 25 يناير 2011، لنقول للعالم بأسره ان شعب مصر لم ولن يفرج في دماء ابناء الشهداء، الدماء التي غريقت في سبيل الله وفي سبيل مصر لم ولن تضيع سدى. ونقول لجميع المتآمرين ان هذه الدماء الزكية التي غريقت لما غريقت لمستقبل مصر ولرفع الظلم والطغيان والاستبداد الذي ظلت عليه مصر أكثر من 60 عاما.
الصحف العالمية والمحلية كانت بتتكلم امبارح ان كل شعار النهاردة وكل فصيل هيقول كلمة مختلفة. كلنا اتفاجئنا النهاردة ان كلنا توحدنا وبقينا وحدة وطنية واحدة ايد واحدة. الكلام ده معناه ايه؟
لولا يوم 25 يناير ووقوف الشعب المصري بأسره ولم يكن له شعار الا مصر اولا، عندما كنا ننادي بمصر اولا توحدت كلمتنا على كلمة مصر ومستقبل مصر. اما ما حدث من اندساسات وتفرقات ومساومات وصفقات، الشعب المصري يرفض كل هذه الاعمال.
الحماس بقى فضيلة الشيخ، الحماس اللي احنا شايفينه ورا والجو الجميل اللي احنا بنتابعه دلوقتي، الناس دي عايزة ايه؟ تعتصم ولا هو واقفة بس؟ شايف ايه؟
بعتقد ان الشباب اليوم مصمم على الاعتصام الى ان يرى ان ثورة 25 يناير قد استجيب لها وتم تحقيق اهدافها.
اهالي الشهداء احنا شايفينهم في الميدان، وكمان اهالي بورسعيد ضحايا في الالتراس ماتش الكوره اللي احنا تابعناه. الناس بقى الطرف الثالث اللي هو اللهو الخفي لسه لحد دلوقتي ما تعلمش الدرس ان الشعب المصري حر وممكن ينزل في اي وقت ميدان التحرير.
كل المؤامرات التي تمت سواء في بورسعيد او في شارع محمد عبد المنعم او عند الداخليه او في اي مكان ما، والمؤامرات التي تمت على ارض السويس اخيرا في شركات البترول ما هي الا من اصابع العهد الماضي، وجميع المؤامرات والاضطرابات والقيود التي الان يمارسها الشعب انما هي من النظام البائد. ونقول لهم ان شاء الله مصيركم الى حبل المشنقة جميعا.
كلنا عرفنا من خلال الصحف والاعلام ان المجلس العسكري قال هيسلم السلطة، وعد بكده. ليه النهاردة في ميدان التحرير بيقولوا يسقط حكم العسكر؟
انا ارى الان لانقاذ مصر لا يوجد واحد من المرشحين للرئاسة يستطيع حمل هذا الحمل الثقيل لإدارة شؤون 85 مليون مصري. المجلس على القوات المسلحة ومعه وزارة الجنزور بوزرائها وموجود مجلس الشعب والشورى، كلهم لم يستطيعوا إلى الآن إنقاذ مصر مما وصلت إليه. لذلك لا أمل يرجى من أي مرشح من المرشحين حتى ينقذ مصر مما وصلت إليه، خاصة أنه لم يقدم واحد منهم سابقا أعماله في خدمة شعب مصر.
الشيخ، في ظل الأزمات المفتعلة اللي احنا شايفينها اليومين دول واللي قبل كده، في ظل الأزمات المفتعلة دي، أفهم من كلام حضرتك أن المجلس العسكري أو القوة العسكرية أو العسكر فشل في إدارة البلاد؟
لغاية النهاردة وبعد مرور 15 شهر من ثورة 25 يناير لم نرى أي شيء قد تقدم، حتى رغيف الخبز لم يتحرر الآن إلا في طوابير عريضة وطويلة، والشعب مش قادر يحصل على رغيف الخبز، فكيف نقول أنه نجحوا؟
في 25 يناير في الثورة، ثورة 25 يناير، كنا بنطالب والشعب كله بيطالب، الشعب يريد إسقاط النظام، ده كان أهم شعار. طب ما النظام كله في السجن دلوقتي وفطرة، حسني مبارك، علاء مبارك، جمال مبارك، أحمد عز وناس تانية كتير، انت شايف ان لسه فيه في نظام السابق الفاسد لحد دلوقتي موجودين؟
أصابعهم وبأموال الشعب التي نهبت الآن تدار المؤامرات. حارس بتاع البورسعيد ما هو إلا مؤامرة. الأحداث التي جرت في الشهر الماضي واليوم في السويس من حرق مستودعات البترول ما هي إلا مؤامرة، ولولا عناية الله تبارك وتعالى في الحادث الأخير بتاع شركة البترول لو امتدت النيران للطريق البوتاجاز اللي كانت موجودة بجوار الحريق للسويس بأكملها بمصانعها بشركتها بأهلها لكانوا في خبر كان.
أنا عايز أنا بقى لحضرتك نبض الشارع، الناس اللي شاركت والشرارة الأولى لثورة 25 يناير كانت الشباب، دلوقتي الشباب زعلان وبيقول لكم احنا كنا في الثورة ومحدش ذكر اسمنا، احنا النهاردة بنثبت لكم ان احنا برضو الأساس وموجودين ورانا في الميدان دلوقتي او تحت، تقول لهم ايه الشباب يكملوا ولا يعملوا ايه؟
اقول للشباب ان مصر بأبنائها جميعا قلب واحد، واقول للشباب هذه ما هي إلا لمستقبل شباب مصر وأبناء مصر، وإن شاء الله سوف تتحقق جميع الأمال إذا ظلنا معتصمين بالله متوكلين على الله يد واحدة دون المساومات والممارسات الجانبية.
إنجاز التعبير في فصيل من مشاهدين بيختلف عن فصيل تاني باختلاف الشعارات الأيديولوجية، كل واحد بفكر منفصل، يقول لك سلفيين، يقول لك إخوان، ليبراليين، يساريين، أيا كان. دلوقتي إحنا على مشارف ثورة تانية أو وقفة عشان فعلا ننجح ونقول إن أهداف الثورة تحققت. شعارات الأيديولوجية نقدر نفهمها للسادة المشاهدين وفي مطالبة من حضرتك إن إحنا كلنا نتوحد نقول لهم.
أقول لأعضاء مجلس الشعب والشورى عندما انتخبهم الشعب لم ينتخبهم لأنهم إخوان ولا سلفيين ولا جماعات إسلامية، إنما انتخبهم باسم الإسلام، وكان غاية الشعب المصري من هذه الانتخابات أن يرى الإسلام قد تحقق بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله، ألا وأن مجلس الشعب بتنظيمه الحالي لم يستطيع أن يستمع إلى صوت المؤذن ويؤذن للصلاة، فإذا كان هؤلاء لم يقبلوا سماع الآذان يبدون يحكموا مصر بالشريعة، نقول لهم والله 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 إن تتوحد كلماتكم على كلمة الله تبارك وتعالى ونقف جميعا صفا واحدا وراء كتاب الله وسنة رسوله، وإلا ضاعت مصر منا جميعا.
هل تظن أن شعار إسلامية إسلامية ممكن يتضرر منها فصيل معين من الشعب المصري؟
أقول لجميع من هم على أرض مصر من جميع الاتجاهات وجميع الملل إن مصر التي كان بعد دخول الإسلام فيها من 1400 سنة مع هذا أن الشعب المصري بجميع طوائفه كان في كل الأزمات يد واحدة لم تفرقنا أبدا إن الخيانات التي كانت تندث بيننا. وأقول لغير المسلمين أن الإسلام بيسعي جميعا.
في بعض الناس بتقول إن اللي بيحصل دلوقتي في ميدان التحرير النهاردة ده نوع من عدم الاستقرار، هل ده الكلام ده صحيح؟
حقيقة الشعب برضه النهاردة ليقول لا يوجد في مصر الآن لا استقرار ولا أمن ولا أمان. عشان كده بنقول أن ثورة 25 يناير لم تحقق أهدافها إلى هذه اللحظة. عشان كده عاوزين كلنا نقف بيد واحدة وننسى انتساباتنا، إنما انتسابنا للإسلام ولمصر.
طيب احنا دلوقتي في حاجة عايزين نفهمها مع بعض، اللي في ايديهم السلطة ايا كان هم مين، هو لازم يخضعوا لمطالبنا بالقوة؟ يعني هو ميدان التحرير كل فترة وكل موسم وكل سنة لازم ننزل ميدان التحرير عشان يسمعوا كلامنا؟
اولا اليوم يقول للجميع ان الشعب لم ولن يتهاون في صفة 25 يناير واهدافها لابد ان تتحقق. اما الممارسات السابقة التي كنا مرفوضة من الشعب، ولذلك بقول لا يصلح الآن واحد من المرشحين لرئاسة مصر، ولا بد للمجلس الرئاسي أولا لفترة انتقالية، وهذا بيحدث دائما في جميع الثورات وجميع حتى مات الملك لابد يكون مكتوب وصايا، ومات الرئيس مكتوب وصايا إلى أن يتحقق الأمن والأمان في ظل يد واحدة متكاتفة.
إذن مصر أولا أو مصر فوق الجميع، ده كلام حضرتك بتختم بيه كلامك.
نعم.
شكرا جزيلا.
أيوة.
مشاهدينا الكرام، بنختتم كلامنا دلوقتي مع الشيخ حافظ إبراهيم، بنقول لكم إن مصر أولا، مصر أولا ده شعار كان أول يوم في 25 يناير. الشعب يريد إسقاط النظام، لسه في أيدي مندسة موجودة ما بين الشعب المصري، لسه في ناس ماسكة السلطة ما بيجوش إلا بالقوة. عشان كده الناس نزلت الميدان زي ما حضراتكم متابعين دلوقتي في الخلفية أو في ميدان التحرير في قلب الحدث، لسه مكملين مع حضراتكم ومكملين لحظة بلحظة. هنشوف النهاردة 20 إبريل أو جمعة تحديد المصير ممكن تودينا لفين. هل مطالبنا هتتحقق؟ يسقط حكم العسكر أو لا للفلول؟ الناس كتير اتفاجئت، هو ليه الفلول يرجعوا تاني ويترشحوا في انتخابات الرئاسة؟ هل ممكن ننتخب عمرو موسى، عمر سليمان، أحمد شفيق؟ أسماء كتيرة جدا كانت محسوبة على النظام السابق. فين قانون العزل السياسي؟ فين قانون العزل السياسي اللي بيقول ان اي واحد كان على كرسي من منصب سياسي ما ينفعش وما يكونش ليه حق يرجع تاني؟ ده مطالب او دي مطالب الشعب المصري البسيط الغلبان. والشباب رجعوا تاني دلوقتي في ميدان التحرير وبيقولوا لكل الناس احنا موجودين، احنا موجودين وحكرة البلد ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين يا رب يا رب يا رب ان شاء الله الحرية. وخليكم معنا.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
قناة الحكمة الفضائية تعرض أجمل ما عندها من الأدعية لتحميلها على جوالك. مناجاة بصوت الدكتور وسام عبد الوارث، فقط اتصل على 2371 أو من أي تلفون أرضي على 09151.
مناجاة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد فإن شاء بفضله عفا. يا رب إن العبد يخفي ذنبه فاستر بحلمك ما بدا من عيبه، ولقد أتاك وما له من شافع. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إلهي أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللهم يا رب كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إني أستغفرك لما أعطيت من نفسي ثم لم أوف لك به، وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك. آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يا من لوجهه عنت الوجوه، ضيد وجهي بالنظر إليك، واملأ قلبي من المحبة لك، وأجرني من ذل التوبيخ غدا عندك.
مناجاة بصوت الدكتور وسام عبد الوارث، فقط اتصل على 2371 او من اي تليفون ارضي على 09151.
دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، انواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان اذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل برنامج تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل الآن من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09151. برنامج الرقية الشرعية، الرقية الشرعية والتداوي بها، شروط أدعيتها، الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09151.
يا خالق يا الله.
اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية.
يا ملك،
برنامج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على بدء الوحي والوحي والإيمان والعلم وكيفية الوضوء والعمرة والجنائز وأحاديث كثيرة، كل هذا من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان هتقدر تحمل برنامج شرح أسماء الله الحسنى، واللي فيه شرح كامل لكل اسم من أسماء الله عز وجل. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09151.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله، ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي، المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم.
نقدم للأمة الإسلامية المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم، والذي يستطيع من خلاله كل مسلم استخراج مواضيع القرآن الكريم بدون عناء ولا مشقة، وذلك من خلال الفهرسة الموجودة بهامش المصحف. وقد تم تقسيم هذه الفهرسة على 4 مراحل حتى تسع العديد من مواضيع القرآن الكريم. وقد جعلنا لكل موضوع من مواضيع القرآن الكريم لونا خاصا به لتسهيل عملية البحث عن مواضيع القرآن الكريم. فاللون الأخضر لمواضيع قصص القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. مثال لمواضيع قصص القرآن قصة امرأة عمران. بكل سهولة ويسر استخرجت القصة من خلال الفهرسة. مثال للمواضيع التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. معرفة أهل الكتاب له صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الآية الدالة على معرفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأرقام الموجودة بأسفل الصفحة هي أرقام الصور والآيات التي تكرر بها نفس الموضوع في القرآن الكريم. والرقم الأحمر للدلالة على رقم السورة، والرقم الأسود للدلالة على رقم الآية. اللون الأحمر لمواضيع أحكام الأسرة وحقوق الإنسان. مثال لمواضيع أحكام الأسرة النكاح وأحكامه، الطلاق وأحكامه. وهذه هي الآيات الدالة على النكاح وأحكامه، وهذه هي الآيات الدالة على الطلاق وأحكامه. مثال لمواضيع حقوق الإنسان، حقوق المرأة. بكل سهولة ويسر استخرجت الموضوع من خلال الفهرسة. اللون الأزرق لمواضيع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مثل تعاقب الليل والنهار، مركز الإحساس. اللون البرتقالي الغامق لمواضيع حديث القرآن عن القرآن، مثل الناسخ والمنسوخ، نزول القرآن. واللون الأصفر لمواضيع العقيدة في القرآن، مثل الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر. واللون البنفسجي لمواضيع العبادات في القرآن، مثل الطهارة، الصيام وأحكامه. واللون البني لمواضيع الأخلاق الحميدة والآداب العامة، مثل الوفاء بالعهد، السلام وأدب الضيافة. واللون الرمادي لمواضيع الأخلاق الذميمة والأعمال المحرمة، مثل القتل، الذبح لغير الله عز وجل. وإذا ذكر بالآية أكثر من موضوع فإنها تكون ملونة باللون البرتقالي الفاتح، مثل مركز الإحساس. فهذه هي الآية الدالة على مركز الإحساس، ولكنها ملونة باللون البرتقالي الفاتح لاشتمالها على أكثر من موضوع. وقد جعلنا رقم الآية باللون الأحمر وأرضيته باللون الأزرق للدلالة على أن هذه هي الآية التي تتحدث عن موضوع مركز الإحساس في القرآن الكريم. فإذا أردت البحث عن أي موضوع في القرآن الكريم فانظر إلى اللون الخاص به، ثم ابحث عنه في المرحلة الأولى من الفهرسة. فإن لم تجد ابحث عنه في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، وستجده بإذن الله عز وجل بكل سهولة ويسر. وهذا شرح مختصر لفكرة المصحف، ويوجد بالمصحف شرح بالتفصيل لجميع المواضيع بألوانها. ونسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. خادم القرآن الكريم ياسر محمد مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-068-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معنا طوال اليوم ساعة بساعة لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم، وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان، فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث.
اقتلوني فليس حولي رجال، ودمائي كأنها صلصال، عذبوني فكل قومي نساء، وكثير من النساء رجال، اسحبوني على المذلة إني في زمان تموت فيه الفعال، كسروا أضلاعي بغير حنان، واطحنوها متي وقولوا تعالوا، قسموا جثتي عليهم جميعا ثم قولوا تعاورته النبال، جمعوهم من خلف قفل ودار، وكثير في أرضنا الأقفال، أيقظوهم سباتهم طال حتى ملاهم صمتهم ومل المقال، علموهم معنى الكرامة، قولوا مات سيفا وكلكم طبال، أخبروهم أن البغال تنادت وبغال البلاد فينا بغال، نولوهم ما يشتهون خنوعا أو خضوعا فكلكم تمثال، ذكروا أن الجهاد بلاء ودماء تحيا بها الآمال، المنايا تشدو لغير ذبيح، والرزايا تجري بها الآجال، اقتلوني فليس حولي رجال، ودمائي كأنها صلصال، عذبوني فكل قومي نساء، وكثير من النساء رجال.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا الاستوديو التحليلي للتعقيب والتحليل حول هذه المليونية في هذا اليوم لإنقاذ مصر وتقرير المصير، وبشكر زملائي في ميدان التحرير مهندس وليد عبد المقصود والأستاذ إسلام عريض والأستاذ عمرو عادل وكل هؤلاء الذين قاموا بهذه التغطية الرائعة على مدار اليوم، وآخرها كان مع شيخ المجاهدين الشيخ حافظ سلامة. كما أشكر كل الزملاء سواء في الاستوديو المخرج مصطفى فضل وأيضا في ميدان التحرير المدير الفني الأستاذ أشرف الدبابي وكل الزملاء، وأعود إليكم في هذا الاستوديو التحليلي مع ضيوفي الكرام الذين سعدت بهم قبل الفاصل، كما أسعد كثيرا أن ينضم إلينا في هذا الجزء الدكتور سعد الزنط مدير المركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية. أهلا بك دكتور سعد.
أهلا بك بالحكمة.
أهلا بك. وأرحب مرة أخرى بكم جميعا أستاذ عامر أستاذ أشرف دكتور مختار. دكتور سعد اسمح يعني اسمحوا لي ضيوفي الكرام أن أبدأ مع الدكتور سعد لأنه يعني ضيف جديد انضم إلينا في هذه الحلقة. دكتور سعد، حول هذه المليونية اليوم في هذا اليوم الجمعة 20 إبريل، وبعد مرور ما يقرب من 14 شهر على ثورة 25 يناير، هذه الثورة التي أتت بثمار كثيرة كان على رأسها وأولها خروج رأس النظام حسني مبارك المخلوع في 11 فبراير 2011، وأيضا تلاه بعد ذلك ثمار أخرى مثل برلمان تشريعي، لأول مرة في مصر يكون برلمان منتخب بهذه الطريقة، ولكن كثير من الأهداف وكثير من المطالب لم تتحقق، وهذه جمعة حماية الثورة وإنقاذ الثورة بل وتقرير المصير. كيف ترى هذه الجمعة وما النتائج التي يمكن أن تسفر عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكرك وبشكر الزملاء اللقاء، واسمح لي إذا كنا هنتكلم بأمانة بموضوعي نقيم الموقف. هو طبعا زي ما حضرتك قلت يكاد يكون هم الهدفين اللي اتحققوا من الثورة إن كانت هناك ثورة، لأن أنا ليا تحفظ على هذا الموضوع. هو خلع رأس النظام، أما بقية النظام فبعتقد أنه زي ما هو موضوع المجلس التشريعي سواء كان مجلس الشعب أو مجلس الشورى، الحقيقة لأول مرة تقريبا في تاريخ مصر يبقى في عندنا برلمان أو برلمانات أو برلمان بغرفتيه أتى بهذه الديمقراطية. وإحنا بنعتقد دول الحاجتين اللي ابتدينا بيهم ولازلنا واقفين عندهم الحقيقة. لكن اسمح لي بالنسبة لو بنقيم النهاردة ما ميدان التحرير، وانا ما روحتش ميدان التحرير لكن تقريبا طول النهار بتفرج على كل القنوات سواء كانت المصرية او العربية او الاجنبية، يعني من خارج الصندوق. انا في تقديري اي عمل بتعمله لازم يبقى له هدف، وانا راجل بتاع علوم القيادة يعني او بتاع ادارة، يعني لا اتحرك الا بهدف. اذا اتحركت بدون هدف بدون خطة توصلك واليات لهذا الهدف فانت في الطريق الخطأ. انا الحقيقة مش عارف الهدف كان الكبير ايه النهاردة، ده جزء. الحاجة التانية انا حسيت إن, ان ان ما يحدث في ميدان التحرير والكلام ده الحقيقة في الاخر بدأ يتضح في النهاية بعد العصر بعد صلاة العصر تقريبا ابتداء من الساعة 4 لغاية 5، عبارة عن هو مجموعات من الطائرات المختلفة متماسة لحظة توافق، ربما تكون توافق عاطفي إنساني، لكن التوافق السياسي لا. أنا بعتقد أن مساحة الاختلاف داخل ميدان التحرير كانت أبعد بكتير من مساحات التلاقي، بدليل أنا شفت 6 منصات تقريبا غير الناس التجمعات اللي ما كانتش لها منصات، ناس مشغالة أغاني، ناس بتتكلم على اللجنة التأسيسية، ناس بتتكلم على المجلس العسكري، ناس بتتكلم على الحقيقة كل مجموعة لها هدف محدد جياله، كل مجموعة لها طريقتها في التعبير عن الهدف. فحسيت كأن احنا الحقيقة في مشهد عبثي، وده بيقول أمانة.
دكتور اسمح لي، هل هذه الأهداف المختلفة لا تحقق رؤية للأهداف الإجمالية للثورة؟
شوف لك أستاذنا، أنا دائما أنا راجل بتاع واقع. لماذا اجتمعنا اليوم؟ من المحرك الأساسي؟
نأخذ من هذا السؤال لماذا اجتمعنا اليوم نأخذ الاتصال أولا.
تفضل.
أم محمد السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
تفضلي أختي الكريمة.
إزيك يا شيخ محمد؟
ربنا يكرمك. تفضلي.
أنا بحيي في حضرتك التغطية الجميلة في البرنامج ده، وبحيي قناة الرحمة على تغطيتها الرائعة.
هي الحكمة يعني، بس
كل اللي هي بتعمله علشاننا وبتعيشنا في الحدث. ولكن احب الفت نظر حضرتك لحاجة.
نعم.
احنا عايشين على احداث الحكمة والله فعلا يعني، ولكن بصراحة انا ما لقيتش قناة مغطية الاحداث كده. وبعدين بصراحة نفسنا احنا تبقى القناة كده على طول. وفي برضو حاجة نفسنا فيها نطلبها من سيادتك، ان احنا نعيش مع قلب الحدث في اخبار كده صحفية يومية كده سهرة زي حياتك قلت عليها في البرنامج. ياريت اتمنى
ان شاء الله لك
يا حبذا لو عيشتنا. وتشكر لي الاستاذ عبد الوارث كتير.
اشكرك شكرا جزيلا. ويعني دائما الحكمة هي عين الحقيقة في قلب الحدث. وابشركم بان برنامج بين قوسين سيعود يوميا في الساعة 12 مساء يوميا لينقل لكم كل ما يأتي في أخبار اليوم التالي بإذن الله تعالى في الصحافة اليومية والأسبوعية. دكتور سعد، ونحن نتحدث عن لماذا نحن هنا اليوم، ولماذا نحن هنا اليوم المقصود بها ثوار التحرير في ميدان التحرير.
ما أنا عاوز أقول إحنا الحقيقة نرجع تاني ليوم زي النهاردة شفناه، مع اختلاف طبعا الظرف الزمني والملابسات في 11 فبراير اللي هو تم فيه انهاء موقف الرئيس السابق. يومها كان فيه هدف وهناك اصرار على تحقيق الهدف، لدرجة ان حصلت كأن عدوى في مصر كلها، وبقى الهدف داخل او بقى في قناعة بالهدف ده لدى كل مصري. النهاردة ايه الهدف النهاردة القابل للتنفيذ؟ لا يوجد هدف قابل للتنفيذ. وكأن النهاردة بقول لحضرتك كل واحد تعبان من حاجة طلع يقول اللي عنده. أنا الحقيقة أنا بعتقد إن هي هو حراك سياسي شكله جميل بينم عن حاجات كتير كويسة، ولكن ماذا سنحقق؟ الحقيقة أنا كنت بدعي ربنا إن ينتهي هذا اليوم على خير، لأن كان فيه ممكن تحصل أي مشكلة، والموقف لا يحتمل ان يحصل اي احتكاك او اي مشكلة. خلاص انت الناس جات وكل واحد مكلمة كبيرة وكل حد قال اللي عنده. لكن لما نيجي على الارض، اذا كان البعض فاهم انه بيطلع العين الحمراء للمجلس العسكري او للقوى الاخرى عشان يقول له انا وزني النسبة اهو، هذا الكلام فات معاده. ليه؟ لان في حاجة بقت اكبر من كده. الشعب اللي هو بيمثل تقريبا 90% مجاش، ما هو مش اللي في التحرير دوت مصر، لا مصر في 90% من مصر خارج لسه
بس هؤلاء يمثلون مصر.
لا شوف هقول لحضرتك، لا يمكن، انا بقولك بنتكلم بموضوعية. التجربة خلال الشهور اللي فاتت او السنة اللي فاتت ما قالتش الناس دي بتمثل مصر الا في لحظة التوافق والتصويت على في البرلمان الحقيقة. لكن قبل وبعد ما تقدرش تقول الناس دي بتمثل مصر اطلاقا. والا
لو نظرنا ان هناك بضع ملايين في ميدان التحرير بل وفي الميادين الاخرى في المحافظات المختلفة، لو ان كل منهم يمثل اسرة تتكون من 5 افراد، فاحنا ضعفنا العدد في 5 و6،
يبقى 6، يبقى 10 مليون. لا هو في شوف هقولك، لا شك ان الناس دي حتى لو كانت هي تمثل مجموعة النخبة في المجتمع فهي مؤثرة، لكن ليست هي مصر. ميدان التحرير ليس هو مصر. يجب شوف، انا عاوز نرجع تاني نعيد النظر مرة تانية وتقييمنا للامور بشكل موضوعي او بشكل واقعي. ليست مصر هي ميدان التحرير، هي معبرة.
ليست مصر هي ميدان التحرير. نأخذ هذين الاتصالين. استاذ هشام، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الكريم.
تفضل.
علشان اسف انا نسيت الاسم فسامحني.
تفضل اخي الكريم.
تحية ليك وتحية لضيوفك الكرام، تحية لقناة الحكمة الكريمة العطرة الطيبة اللي هي منبر يعني من منابر العلم والمعلومة السابقة اللي بتنقل الدين الاحداث والضيوف اللي بيجوا يعني ما شاء الله عليهم كلهم.
ربنا يبارك فيك.
يعني
تفضل اخي.
تحية ليهم جميعا يعني.
حياك الله.
هي نقطتين صغيرين مش هتكلم في اكتر منهم ان شاء الله.
واحد،
اولا يعني نداء من عندكم من القناة الكريمة دي انها تقول لحزب الحرية والعدالة انهم يكونوا قناة فضائية، يعملوا قناة فضائية.
او ما عندهم مصر 25
كل حاجة وينقلوا وجهة نظرهم ويكشفوا كل الحقائق. الشعب كله معاهم، الشعب اختارهم، خايفين من ايه؟ ما يخافوش من حاجة.
الحرية والعدالة عندهم قناة اسمها 25 مصر 25 وعندهم جورنان اسمه الحريه والعداله.
ثاني حاجه بالنسبه للجنه الدستوريه، بص حضرتك لا في حاجه اسمها رئيس توافقي ولا في لجنه هيتفق عليها. الشعب المصري اتفق على الاختلاف او اتفق على انه لا يتفق، وعمرنا ما هنتفق على حاجه.
وهذه سنه كونيه حاجة. يعني عشان تكون متفق يعني معاك، هذه سنه كونيه، الاختلاف سنه كونيه، ليس بالضروره ان يتفق الجميع على شخص
يبقى
معين.
يبقى النهايه ايه؟ الشعب اللي يقرر. ماشي حضرتك. اللجنه الدستوريه ببساطه شديده ينزل استفتاء، مش هم بيقولوا احنا مش عايزين حد من اعضاء المجلس الشعب والشورى، وده طبعا كلام مش دستوري ان شاء الله. فهو ينزل استفتاء بسيط انه اول
يعني نعمل زي تونس كده
على ثلاث نقط بالعدد. اولا لا يبقى ما فيش اعضاء من مجلس الشعب والشورى، ادي الاولى. الثانيه لجنه الثانيه يبقى 25% مثلا، الثالثه 50%، وشوف الشعب هيقول ايه.
تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام. معنا الاستاذ حسين، السلام عليكم استاذ حسين. انقطع الاتصال. استاذ يعني الدكتور سعد، ونحن نقول ونختلف معك في ذلك، وانما دعنا نقول ميدان التحرير ليس مصر، هذا ما توقفت عنده قبل الاتصال.
ربما يعكس صورة عن مصر في 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 الفرقة اللي احنا فيها، في كشف كل التيارات تقريبا اللي موجودة في مصر، التوجهات السياسية اللي في مصر النهاردة. لكن
هل ترى ان هناك فصائل لم تمثل في ميدان التحرير منذ 25 يناير مرورا ب 28 يناير حتى 11 فبراير ثم المليونات التي تلتها، هل هناك فصائل لم تمثل في مصر في هذا الميدان؟
لا، هو في فصائل مثلت باكثر من اللازم، لكن انت عارف الائتلافات اللي كانت في ميدان التحرير اللي تم حصرها لغايه من 6 شهور تقريبا كانوا 1000 وشويه، 1000 ائتلاف وفصيل. لكن انا مش أنا اذا كان السؤال الغرض منه بتقول ان هل كل الشعب او في جزء شريحه من الشعب ما فيش لها ممثل في ميدان التحرير، لا، انا بقول لك ما يحدث في ميدان التحرير بالتاكيد لا يمثل مصر بالكامل، لكن هو يمثل يعكس الحاله اللي فيها مصر النهارده. دي كل التيارات اللي موجوده في مصر، حتى الراجل اللي مالوش في السياسه اللي قاعد في بيته، حتى الجماعه اللي سموهم حزب الكنبه لهم ممثلين، في ناس بتمثلهم في التحرير.
طيب هذا شيء جيد، يعني معناه ان التحرير هو معبر عن الشعب المصري الان.
لا نستطيع ان احنا انا بشوف الوزن السياسي لميدان التحرير النهارده. انا ولذلك انا قلت لك خد بالك من 11 فبراير او ما حدث لغايه 11 فبراير واللي بيحدث النهارده. في 11 فبراير كان هناك هدف محدد، ايا كانت الفصائل او التيارات اللي موجوده، ايا كانت مين اللي بيقود او القاطره اللي في الميدان، ايا كانت، المهم ان كان فيه هناك هدف وتم الاصرار على الوصول للهدف وما انفضش الميدان الا بعد الوصول لهذا الهدف،
لخلع هذا
الهدف. اما النهارده ما كانش يوم ايامها كلنا كنا بنشوف المسيحي بيصلي والمسلم بيصلي وده بيحميه والناس بتقسم بتدي لبعضها اكل، كان في نوع من الـ من الـ من الحب او الانسجام او الذوبان العاطفي والاجتماعي والسياسي
بين يعني
الشخصيه المصريه. كان الميدان بيعبر عن الشخصيه المصريه الحقيقيه. النهارده في 1000 وجه في ميدان التحرير و1000 صوت في ميدان التحرير، وهذا يعبر عن طبيعه المرحله اللي احنا فيها النهارده. ده المقصد من اللي انا بقوله. لكن
طيب من هذا المقصد ناخذ الاتصالات. استاذ محمد عرف، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل اخي الكريم.
تحيه لك يا اخي ولضيوفك الكرام.
بارك الله فيك.
بس الاخ الفاضل اللي بيتكلم دلوقتي ترفع عيني، لان انا واحد من الناس من بلد، انا من المنوفيه، جميع يعني القريه اللي انا فيها كلها كان ممكن تنزل ميدان التحرير وجميع القوى كلها بمزل. يعني احنا التحرير ده ما بيمثلش حاجه بالنسبه لان كل البلاد فيها لو نزلت كلها هيبقى عايزين 10 ميدان تحرير في ساعنا، لاننا كلنا مع ميدان التحرير.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عرفه على هذا التعليق. كلنا ميدان التحرير. معنا استاذ حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد
اهلا بك يا فندم،
ازي حالك وازي اخبارك؟
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
بعد اذن حضرتك بس انا عايز بس اوجه هو سؤال. في اشاعات كتير ان في خلافات حصلت ما بين الدكتور وسام وبين الشيخ حازم.
نعم.
اولا فبرجاء يعني انا طبعا لا اثق في هذا الكلام نهائي، لان يعني حضرتك واقفين مع الشيخ حازم من تحت مطرة قناة الحكمة وحضرتك وكل الاخوة اللي في الحكمة واقفين وقفة محترمة جدا ويعني الناس الله عز وجل يجزيكم على كل خير. فعايزك تكذب هذا الكلام اولا. ثانيا انا النهاردة مش شايف البث اللي كان بيحصل من المنصة بتاع الشيخ حازم زي كل مرة. فهل هذا تقصير من القناة او فعلا في خلاف؟ وحتى لو في خلاف ما ينفعش في خلاف دلوقتي.
نعم.
المفروض ان احنا نلتف جميعا ان شاء الله حوالي الشيخ الى ان يظهر الله عز وجل الحقيقة وتبان للعالم كله.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسين. وعاوز ابلغك استاذ حسين انه ليس هناك اي خلاف بين قناة الحكمة والدكتور وسام عبد الوارث وشيخنا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. فالود موصول دائما بيننا. وما حدث فقط هو ان اعلان لجنة الرئاسة, لجنة انتخابات الرئاسة عندما اعلنت استبعاد العشرة, فكان لابد ان نلتزم الصمت. فهذا بمثابة حكم قضائي, والشيخ معه حكم قضائي, وباذن الله يوم الاثنين سيرفع قضية جديدة ونحن معه ونسانده. الشيخ يعني الى حد ما قد اغلق تليفوناته ولم نستطيع التواصل معه. في الحقيقة ان تغطية ميدان التحرير لو حضرتك لاحظت تجد الشيخ حافظ سلامة يتحدث من الدور السادس وليس من احدى المنصات. هذا هو المكان الذي نستطيع ان ننقل صورة ميدان التحرير, وايضا نستطيع ان ننقل الاشارة عبر الانترنت من خلال هذا المكان. صعب جدا ان يعني نتواصل من خلال المنصات نظرا للزحام الشديد وصعوبة التواصل من خلال اجهزة البث عبر الانترنت في هذا الزحام الشديد. لذلك كان من الضروري ان نأخذ مكان الى اعلى كمثل بقية القنوات الاخرى التي تراها. ليس هناك اي موقف ولا اي خلاف بين قناة الحكمة والشيخ. اخي سيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي سيد.
انا احب بس اقول لحضرتك ان الدكتور سعد غلطان لما بيقول ان ميدان التحرير ما بيمثلش الشعب. انا اعترض معاه بعد اذنك.
الدكتور سعد له رايه وانت لك راي. تفضل بحريه شديده. تفضل
يعني كل واحد له راي لا شك في ذلك.
تفضل.
ولكن انا يعني ما اعتقدش ان برضه اول مره مع حضرتك, مع احترام لحضرتك انك تجيب ضيف في البرنامج. ما معلش
انت تعلم ان قناة الحكمة يعني تحتوي كل الاراء ولابد ان نطرح كل الافكار, وانت ونحن نفتح لك الباب ان ترد ايضا. اخي الكريم انقطع الاتصال. اخي سيد نحن نستمع اليك والى غيرك, ولك الحق في ان ترد على الدكتور سعد والدكتور مختار والاستاذ عامر والاستاذ اشرف وايضا على قناة الحكمة اذا بدا لك ذلك. هناك خبر عن أن الدكتور كمال الهلباوي يعلن اعتصامه اليوم في ميدان التحرير, ومعنا الآن على الهاتف دكتور كمال الهلباوي. السلام عليكم دكتور كمال.
السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
أهلا بك. زحر
أهلا أهلا.
يعني أخبرنا يعني بداية عن نيتكم للاعتصام. لماذا قررتم الاعتصام برغم خروج كثير من الطيارات الآن من ميدان التحرير؟
يعني ما للأسف أولا بسم الله أشكركم. ثانيا أنا لم أعلن اعتصامي, إنما أنا موقفي كالآتي.
تفضل.
إن احنا نعطي فرصة لمليونية يوم الجمعة القادم ومليونية تليها إلا إذا تحققت الأهداف والغايات التي قامت من أجلها مليونية اليوم.
نعم.
فإن لم تتحقق فأنا أرى أن الاعتصام يصبح واجبا, لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن دعنا نعطي فرصة أسبوعين من الآن, جمعتين أخريتين.
نعم.
حتى إما أن تتحقق المطالب وإما أن تعود الثورة كاملة ويتكون مجلس قيادة للثورة ومشاركة في صناعة القرار وننهي مشكلة الشعب والجيش الوحدة ونتحرر نوعا ما من إلقاء المسؤولية بالكامل على عاتق المجلس العسكري.
يعني دكتور كمال أنت الآن تعلن أن يعني نفيا لما جاء على بعض المواقع الإلكترونية من اعتصامكم اليوم.
بالتأكيد.
أنك بالتأكيد. تريد أن يكون هناك مليونية في الأسبوع القادم يوم الجمعة والجمعة التي تليها، ثم إذا لم تتحقق المطالب سيكون هناك اعتصام.
نعم، أطالب بمليونين الأسبوع القادم والأسبوع اللي يليه، إلا إذا تحققت مطالب المليونية اليوم.
دكتور كمال، بداية هل ترى أن اليوم الجمعة كان هناك خلافات سياسية بين الفصائل والطيارات في ميدان التحرير؟
أيوة.
هل كان هناك خلافات بين الطيارات في المطالب، خلافات في المطالب بين الطيارات والفرقاء السياسيين؟
تعدد وتنوع في المطالب، إنما المطالب الأساسية كان عليها اتفاق،
اللي هي
وهي إلغاء أو تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأيضا قضية الهيئة التأسيسية، والاستمرار في انتخابات الرئاسة، وإنفاذ قانون العزل بالنسبة للفلول وامتدادات النظام السابق. يعني المطالب دي الأساسية، يضاف إليها بعض المطالب الأخرى قد لا يجمع عليها الميدان، نتيجة أنها مطالب تكاد تكون إما فئوية وإما يتبناها مجموعة صغيرة من الناس أو وجهة نظر فيها تشتت أو ما إلى ذلك.
طيب، أشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال الهلباوي على هذه المداخلة وهذا التوضيح للخطأ الذي حدث على بعض المواقع الإلكترونية من إعلانكم الاعتصام، وهذا مخالف للواقع. اسمح لي دكتور سعد أن أنتقل لدكتور مختار حول هذا الكلام من دكتور كمال الهلباوي، وأيضا ما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل، ونحن نتحدث عن الإعلان الدستوري وبعض المواد التي جاءت في هذا الإعلان الدستوري ولم يستفت الشعب عليها في 19 مارس. هذه المواد مثل المادة 28 والمادة 60، هاتين المادتين التي كانت بمثابة قنبلتين في الحياة السياسية المصرية، الأولى 28 حول عدم الطعن على قرارات المادة، يعني على لجنة الرئاسة وانتخابات الرئاسة المكونة من 5 قضاة كبار زائد أمين عام لهذه اللجنة، وأيضا المادة 60 التي أثارت ضغطا شديدا وعليها تأسست اللجنة التأسيسية للدستور، ثم تم حلها قضائيا، ثم سيعاد تشكيلها مرة أخرى بقواعد لا أصول لها.
شوف، نقطتين مهمين جدا. أنا أتصور أن تحميل مسؤولية المادتين دول للمجلس أعلى القوات المسلحة وإن كان هو من أصدر الإعلان الدستوري خطأ. يعني أنا شخصيا أحمل القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية مسؤولية تراكم هاتين المادتين حتى هذا التاريخ. يعني دائما أنت تنتظر التطبيق والخطأ ثم تبدأ بعد كده تتحدث عن المشكلة بالنسبة لك. المادة 28 أنا مادة سحرية، يعني مادة ليس لها سابقة دستورية ولا سابقة قانونية ولا عرف حتى قانوني ولا تقاليد وأعراف احنا درجنا عليها. مفيش قرار إداري محصن من الطاعة، ومفيش حكم قضائي محصن من الطاعة. يعني لا يوجد قرار محصن من الطعن عليه، ولا يوجد حكم قضائي أيضا محصن من الطعن عليه. ودائما وأبدا كنا بنهاجم المحاكم الاستثنائية أو بنهاجم المحاكم التي تشكل بطريقة استثنائية على اعتبار أن هذه حكمها غير قابل للطعن عليه. لما صدر الإعلان الدستوري وهناك قوة سياسية منتشرة في الساحة السياسية، الكل يبحث عن ذاته والكل يحاول أن يثبت وجوده، ولم يتناول أي فصيل سياسي مفاصل هذه المواد ابتداء من المادة الأولى حتى المادة 63 من الإعلان الدستوري إلا عند التطبيق. وأتصور أنك أنت لو في وقت صدور الإعلان الدستوري كانت هناك مجابهة من القوى السياسية لنصوص معينة بعينها، كان من الممكن تداركها في حينها أو في توقيتها. لكن لما تيجي أنت الآن في ظل انتخابات وفي ظل تطبيق لهذا النص وفي ظل إجراء انتخابات رئاسية منتظر عليها، خلاص أنت مفروض من 30/4 يبدأ المرشحين يبدأوا ينشروا برامجهم، ثم تبدأ عملية إجراء الانتخابات حتى تنتهي المرحلة الانتقالية المقدر لها 30/6، وتبدأ تتحدث عن تغيير جذري لهذه المواد بعد إعلان تطبيقها وبعد ذهاب ناس بعينهم ووجود ناس معينة هم المفترض ان هي الساحة السياسية انتهت على انه السباق الرئاسة هيبقى موجود يعني من بينهم او منهم. اتصور ان ده مسألة هيكون صعب تحقيقها او يعني في نوع من الاستحالة في تعديل هذا النص. يعني ما تقدرش النهاردة أي قوة سياسية أو حتى بما فيها المجلس أعلى القوى،
يعني البرلمان ما يقدرش يغير الدستور في هذه المواد في الإعلان الدستوري سواء المادة 28 أو المادة 60. هل ليس من حق البرلمان المنتخب من قبل الشعب أن يغير في مواد أصدرها المجلس العسكري؟
أصله أصل البرلمان هو التشريع.
نعم.
لكن خلينا اتفق معك عند مبدأ انك انت عندما تشرع القانون لابد ان تحيله الى المجلس اعلى القوات المسلحة للتصديق عليه. نعم. خلي بالك انك انت في قانون العدل السياسي انت احلت القانون للمجلس اعلى القوات المسلحة للتصديق عليه، فاحاله المجلس اعلى القوات المسلحة الى المحكمة الدستورية طالبا تفسيرا لهذا القانون وتفسيرا لهذا النص. بصرف النظر عن اختلافك او اتفاقك مع هذه الاحالة ايضا، وهي يعني فيها مخالفة دستورية ومخالفة قانونية، لكن التوقيت نفسه توقيت غير مناسب. يعني انت النهاردة يوم 26/4 خلاص سوف تعلن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية عن ان تجرى الانتخابات الرئاسية بناء طبقا او بناء على هذه القائمة او طبقا لهذه القائمة.
واسمح لي يا دكتور هنا يعني هناك خبر عاجل حول هذا الموضوع، يقول ان الاستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط يقيم دعوة ضد المشير لإحالته قانون العزل للدستورية. يعني المشير احال هذا القانون قانون العزل الى المحكمة الدستورية. اسمح لي ان نتلقى هذا الاتصال من الاستاذ عصام سلطان نائب البرلمان ونائب رئيس حزب الوسط. السلام عليكم استاذ عصام.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
اهلا بك فندم، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
يعني الان هناك اخبار حول اقامتكم لدعوة ضد المشير طنطاوي لاحالته قانون العزل يعني الى المحكمة الدستورية. كيف يعني لماذا هذه الدعوة وكيف ترى الموقف بعد هذه الدعوة؟
يعني هو الإعلان الدستوري حدد ان من ضمن سلطات المجلس العسكري ان هو يعني اما ان يصدر القوانين او ان يعترض عليها.
نعم.
فيما يتعلق بسلطة اصدار القوانين انتهت بانتخاب مجلس الشعب وتم تسليم هذه السلطة إلى مجلس الشعب، وبالتالي أصبح سلطة إصدار القوانين غير موجودة بالنسبة للمجلس العسكري، وبقي فقط سلطة الاعتراض على القوانين. فمن حق المجلس أن يعترض على القانون الذي يصدر عن مجلس الشعب. هذه فقط هي التي تحق للمجلس العسكري. أما بحالة القوانين الصادرة عن مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا فلا يوجد لها أي سند في الإعلان الدستوري، ولا حتى في دستور 71، ولا حتى في دستور 56، ولا في دستور 23، لا يوجد أي سند دستوري لهذه الإحالة، وبالتالي فهو قرار منعدم. يعني إيه قرار منعدم؟ يعني حتى مش باطل. القرار الباطل هو قرار من سلطة ومن اختصاص مصدره ثم شابهه بطلان. أما القرار المنعدم فهو عملية اغتصاب لسلطة ليست سلطة له. المشير اغتصب سلطة وأنشأ لنفسه نصا دستوريا بغير مقتضى وبغير وجود، وبالتالي هذا القرار ينبغي ويجب الطعن عليه فورا. وأنا إن شاء الله 9 صباحا هكون في مجلس الدولة علشان أطعن عليه وأقول إن مش من حق، هو من حقه يعترض فقط، يعني يبعث لنا في مجلس الشعب يقول لنا والله أنا معترض على الكلام ده، أنا منحاز للفروع.
طب في حالة اعتراضه ماذا سيكون رد فعل المجلس أصلا؟
ما هو لما هيبعث يعترض هيبعث يعترض بأسباب. يعني هيقول أنا معترض على القرار بتاعكم لأن أنا منحاز للفلول، أو لأن هم أصدقائي، أو كنا مع بعض 20 سنة في الوزارة لما كان هو وزير دفاع، أو كنا كلنا بنشتغل عند حسني مبارك وبالتالي ما أقدرش أنقلب عليهم. هو من حقه يقول هذا الكلام،
وأنتم من حقكم كنواب للشعب أن ترفضوا هذا الكلام.
بالضبط كده، ومن حقنا إحنا كنواب للشعب إن إحنا نقول له إن كل أصحابك دول طلعوا حرامية، طلعوا فاسدين، طلعوا ظلمة، طلعوا مستبدين، طلعوا قتلة. سجون المخابرات تشهد بهذا، غزة تشهد بهذا، الغاز يشهد بهذا، الفساد والسرقات والأموال التي نهبت تشهد بهذا. ونفتح كل الصحائف ونسأله برضو ونقول له انت صاحبهم ازاي ووقع عليهم ازاي وما هي حدود العلاقات التي بينك وبينه.
طيب استاذ عصام يعني
موجود في الصندوق الاسود اللي مع عمر سليمان عايز يكون المشير خايف، احنا عايزين برضو نطمنه
طيب.
عمر سليمان ماسك عليه حاجه.
يعني اذا كان هذا حديث حول هذا القانون وهذه الدعوه التي ستقام غدا في مجلس الدوله، اسمح لي وانت احد نواب هذا الشعب الذي اختارك على قائمة حزب الوسط في محافظة دمياط. اليوم ونحن في مليونية إنقاذ الثورة وتقرير المصير، هناك مواد للإعلان الدستوري هي المادة 28 والمادة 60. كنا نتحدث مع ضيوفنا الكرام حول هاتين القنبلتين في الإعلان الدستوري. كيف ترى هاتين المادتين في الإعلان الدستوري، ولماذا أنتم كنواب للبرلمان لم تعترضوا على الإعلان ككل وتحديدا هاتين المادتين؟
لا، هو الإعلان الدستوري صدر قبل انتخاب البرلمان بحوالي 7-8 شهور، يمكن أكثر أو أقل في الحدود دي، قبل انعقاد البرلمان بحوالي 10 شهور تقريبا. يعني الإعلان الدستوري
هو في 30 مارس وأنتم في بداية 2012،
أول انعقاد المجلس الشعبي كان في 23
يناير،
وبالتالي في عندك حوالي 10 شهور. فبالتالي البرلمان كبرلمان ونواب البرلمان كنواب بصفتهم نواب لا يسألون عن،
لا أنا أقصد الاعتراض يا أستاذ أصال.
لا ما هو أصلا نواب البرلمان حدودهم ليس تغيير الدستور، حدودهم القوانين. المادتين اللي حضرتك ذكرتهم دول في الدستور، في الإعلان الدستوري حدود نواب البرلمان هو تغيير القوانين،
ولكن الشعب لم يستفتى على هاتين المادتين أو على الإعلان ككل. يعني
لا، ما هو مجلس الشعب مش مطلوب يستفتى أصلا، الذي يستفتى هو الشعب.
أنا
كله
أقصد اعتراضكم على هاتين المادتين، هل من الناحية القانونية لا غير جائز؟
لا، غير جائز من الناحية القانونية ان احنا نعترض على مواد الدستور، انما من الممكن ان احنا نعالج هذا القصور، وهو ده اللي احنا عملناه فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة. احنا عالجنا القصور الوارد في قانون انتخابات الرئاسة اللي هو اطلق يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اللي هي المتضمنة في نص المادة 28. احنا غلينا ايدها وجعلنا للجان الفرعية وللجان العامة سلطة الفرز واعلان النتائج، وبالتالي هتبقى سلطة لجنة الانتخابات الرئاسية في الاعلان النهائي فقط. بعد ما نكون كلنا في جميع المحافظات وفي حوالي 50,000 لجنة عرفنا بالرقم وبالساعة وبالدقيقة فلان خد كم صوت في البلد الفلانية وفلان خد كم صوت في البلد الفلانية، وجمعناها وطلعنا رقم نهائي، لا يمكن أبدا اللجنة الانتخابات الرئاسية أنها تقدر تخالف هذا الرقم النهائي. وهو ده اللي قدرنا أن احنا نحد من حدة ومن غلواء المادة 28. أما المادة 60 أو المادة 61 حضرتك تقصد لها مادة
المادة 60 اللي خاصة باللجنة التأسيسية والنسب،
فلا شك أنه قد حدث في البداية خطأ من جانبنا كنواب مجلس الشعب والشورى، ولابد أن نعترف به أنه خرجت بشكل غير متوازن وبصورة غير توافقية، وهذا الأمر نستدركه الآن ونجلس مع كل القوى السياسية وكل الأحزاب ويدور حوار راقي جدا وحوار جاد جدا.
هل هناك نتائج لهذا الحوار؟
إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع ستسمع النتائج جيدة جدا سترضي يعني كل الشعب بإذن الله.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام سلطان، نائب الشعب في مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا التوضيح. هناك خبر عاجل يقول أن هناك عناصر مندسة من البلطجية يتحرشون بأنصار أبو إسماعيل في الإسكندرية من المعتصمين. أخي بهجت من المعتصمين في الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ بهجت، ما الموقف لديكم في الإسكندرية وفي أي الأماكن؟ هل في ساحة القائد إبراهيم؟
لا والله، إحنا حاليا ده موجود قدام الموجودين ده قدام منطقة الشمالية الإسكندرية.
منطقة الشمالية الإسكندرية. طيب الموقف إيه دلوقتي بموضوع المندسين؟
الموقف دلوقتي فيه بعض من الشباب اللي هو لا ينتمي لأي حركة أو أي ائتلاف، الشباب العادي من إسكندرية واقف مع مجموعة من أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل. وفيه لسه يعني بيقرروا كان يصعدوا يعني من اليوم النهارده يعني ان هم يعتصموا، لا لسه ما خدوش القرار. ولكن فوجئنا دلوقتي بمجموعه جايه من البلطجيه بيحاولوا يتحرشوا بانصار اسماعيل بالتحديد، يعني لان انصار الشيخ حازم يعني في بعضهم ماسك بعض اللافتات بشكل يعني منفرد، بالرغم ان احنا يعني وجهنا الدعوه امبارح لينا يعني لاعضاء الحمله ان احنا نازلين النهارده على مبادئ عامه وكده. لكن في بعض الافراد اللي هم بينتموا يعني مش الحمله لكن انصار الشيخ حازم فقام النهارده ببعض الصور، فالواضح كده ان هم بداوا يحددوا انصار ابو اسماعيل من الـ من الـ من الشباب اللي واقف، وجينا بمجموعه من البلطجيه داخلين بشكل سيء جدا وبالفاظ لذيذه جدا، وبداوا يتحرشوا بالموجودين فعلا، احتكوا بيهم وبعدهم بدأ يعني مسك حجارة كبيرة وبتوعد يعني احنا جايين تاني وكده. يعني احنا حاولنا نحتوي الموقف لكن واضح جدا من
اشكاله. مفيش اي تدخل من الشرطة العسكرية بجوار هذه المنطقة العسكرية الشمالية؟
الشرطة العسكرية طبعا مش هتدخل خالص خالص, واحنا متوقعين طبعا مش هيكون ليها اي دور يعني, مفيش اي تدخل من ناحيتهم بالمرة يعني. واحنا فاهمين ان هم مش يعني لا نعول عليهم ان هم ممكن يحموا المتظاهرين او حاجة من دي يعني خالص.
نعم اشكرك, شكرا جزيلا استاذ بهجت, وان شاء الله نتمنى السلامة لكل شباب مصر في كل الميادين وأن يعودوا سالمين إن شاء الله إلى ديارهم دون أن يكون هناك أي اندساس أو عنصر ثالث أو لهو خفي جديد يظهر في مصر. يعني دعني دكتور أن أعود مرة أخرى للأستاذ.
أستسمحك أستسمحك بس الدكتور بما أنه راجل قانوني يوضح لنا مسألة تصديق حقية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في التصديق, مش القبول والرفض بس, التصديق
صحيح.
ولذلك إذا كان من حقه التصديق فهل من حقه الإحالة للمحكمة الدستورية لاستبيان دستورية المشروع القانوني ولا لا؟
هو سؤال مهم جدا الحقيقة, وأنا كنت يعني هستدرك فيه خصوصا فيما تدخل به الأستاذ عصام سلطان, لأن الأستاذ عصام سلطان أثار نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى أنه هو قال أنه استطاع أنه بنصوص قانونية أن يحجم من نص المادة 28 من الدستور خصوصا في أحقية اللجان الفرعية بإعلان نتيجتها. لا يوجد نص قانوني يحجم نص دستوري لأن نص الدستور هو الأعلى ولا يعلى عليه, تمام؟ فما فيش حاجة أنا هقدر أفصل نص قانوني وبعدين أنا هخلق من هذا النص القانوني تحجيم لهذا النص الدستوري.
هو القانون يفسر الدستور ولكن لا يحجم.
لا, القانون لا يفسر الدستور حتى, القانون يطبق يخلق نصوص قانونية تطبق النصوص الدستورية العامة. يعني يكون النصوص الدستورية دي هي النصوص الأعلى بالنسبة لها, هي النصوص المفسرة بالنسبة لها, هي الحجة القانونية بالنسبة لها. يعني عندما ألجأ أو المرجعية القانونية, يعني عندما ألجأ لفعل قانون أو عندما أنادي بتطبيق نص قانوني ألجأ للنص الدستوري أقول وما يؤيده من النص
كذا
من الدستور. إذا خالف النص الدستوري بيبطل بيطعم بعدم دستوريته ويلغى النص القانوني. فمع تقديري اللي مطرحه البرلمان لا يستطيع أن يخلق نصا قانونيا يحجم من النص الدستوري. هذه واحد.
تمام.
الجزء الثاني,
إذن لم يتم تحجيم المادة 28
لأنه الأصل الدستور. لأنه أصل النتيجة وإعلانها مع تقدير الدكتور سعد الزنطي وهو صديق وعزيز. لأنه أصل الأصل عمل المادة اللجنة العليا للانتخابات هي من سوف تعلن النتيجة في النهاية بصرف النظر عن النتائج الفرعية اللي هتروح لها. هتختلف بقى معاها في الآخر, هتقول والله مثلا الدائرة الفلانية جابت 100 صوت والدائرة الثانية جابت 200 صوت, ففي النهاية لازم يقول 300 صوت. ممكن يقول لك والله لا انا بقول 220 صوت لان ال 80 صوت باطلين. لا تستطيع ان تراجعها ولا تستطيع ان تطعن عليها بحكم النص الدستوري. يعني مشكله الماده 28 ان هي غير قابله للطعن عليها, لا من ناحيه الدستور ولا من ناحيه القانون, ولا يستطيع انك انت تخلق قاعده قانونيه تحجم من النص الدستوري. عشان ننهي هذا الموضوع, الماده 60
انا بقول عشان ننهي هذا الموضوع عليهم أن يختاروا لنا رئيس الدولة القادم دون أن نعود إلى المادة 28 أو الإعلان الدستوري.
محمد اللي بيقوله الدكتور ده كلام مهم. إحنا يجب أن إحنا خد بالك من حاجة, إحنا شعب ثقافتنا سمعية, فعلشان ما نصدقش اللي اتقال لازم نصحح قانونية اللي اتقال. لا يملك أيا كان لا مجلس دولة ولا مجلس أمة إن هو يعدل نص دستور. أنت ما تيجي تعدل نص الدستور لازم لها شروط معينة.
الشعب هو الذي يمكن أن يقيم دستورا جديدا.
نقطة تانية ودي نقطة مهمة جدا, حتى الإحالة للمجلس على القوات المسلحة بمشروع قانون له يعترض وأن يصدق. والإشكاليته الإعلان الدستوري أنه ما حددش فترة زمنية, فهتلجأ للسوابق الدستورية وهو ليه 30 يوم. خلي بالك لأن هو النهاردة وأنا بحله مشروع بقانون عشان أقول له صدق لي أو اعترض لي, انا ما عنديش فتره زمنيه معينه لما مش موجوده في الاعلان الدستوري. فعشان انا هستند للسوابق الدستوريه اللي موجوده في دستور وحددت ال 30 يوم. فالمجلس الاعلى للقوات المسلحه كان يستطيع ان يجلس 29 يوم ثم يرسل القانون معترضا على احدى نصوصه للبرلمان ليعاد مناقشته. عشان كده احنا قلنا ان الفتره الزمنيه بالذات,
اذا مشكلتنا في مصر دكتور الان ان من يحكم مصر هي قوة متناحرة الان بين برلمان يختلف صحيح. مع مجلس عسكري يدير شؤون
خلينا بقى اكمل لك النقطة القانونية دي برضو لانها نقطة مهمة جدا. ايضا بجانب الاعتراض لما المجلس على قوة المسلحة يعترض على نص القانون يرجع للبرلمان مرة اخرى. البرلمان يناقشه، اما ان يصدر القانون باغلبيه الثلثين اكثر من الثلثين، او ان يعدل ويحيله المجلس اعلى القوات المسلحه للتصديق عليه بموجب التعديل اللي موجود. فانت عندما تشرع قانون انت محتاج فتره زمنيه معينه طبقا للدستور وطبقا للقانون وطبقا للائحه اللي موجوده داخل البرلمان للتصديق عليه. السؤال ان هل المجلس اعلى القوات المسلحه ان يحيله الى المحكمه الدستوريه بطلب التفسير؟ خلي بالك في المحكمة الدستورية ما فيش حاجة اسمها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة. أنا من الممكن بعد النص الدستوري يعني قبل ما أعمل القانون كمشروع أخذ رأي المحكمة الدستورية كجهة استشارية مش جهة إلزامية بالنسبة لي. أنا بعمل مشروع قانون مكون من نص 1 2 3 4، يا أساتذة الدستور يا قضاة دستوريين قولوا لي إن هذه النصوص تتوافق مع الدستور ولا فيها شبهة عدم دستورية ولا لا، على سبيل الاستشارة. لكن المحكمة الدستورية هي رقابة لاحقة، إذا صدر القانون معيبا بعيب من عيوب الدستور أو إذا صدر النص معيبا بعيوب الدستور تطعن بعدم دستورية النص، تلجأ إليها للطعن عليه بعدم الدستورية وتحكم بعدم دستوريته فيعاد النص عليه مرة أخرى، لكن ما فيش رقابة سابقة. خد المادة 60 بقى بنقطة عشان أخليه لك المشكلة دي كمان.
عند المادة 60 نأخذ هذا الاتصال. أخت أمة الله من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا ساكنة في إسكندرية وفي نفس الشارع اللي فيه منطقة شمالية. وبطمن حضرتك أنا لسه بصل من البلكونة بتاعتي على المعتصمين، ما فيش أي حاجة، الوضع مستفيد تماما. وكمان عايز أطمن حضرتك إن إحنا هنا اللجان الشعبية في منطقة سيدي جابر، شباب حزب النور وشباب الدعوة السلفية، عمرهم ما هيسمحوا ابدا ان تحصل اي احتكاكات في اي بلطجيه. ولو ظهروا البلطجيه دول بطمنكم برضو ان احنا الشباب المقصومين هنا دول يعني زي ما بيقولوا كده باللغه البلدي دول في حمايتنا، يعني محدش هيقدر يهاوب ناحيتهم. ومش هنسمح بوجود اعتقامات. هم اذا كانوا بيطالبوا بشيء مشروع وواقفين بادابهم ومش بيقطعوا طريق فمحدش يقدر يتعرض لهم. وانا بتكلم طبعا بالنيابه عن زوجي وابني، هم اول ما سمعوا الخبر نزلوا دلوقتي ان هم يشوفوا لو في اي حاجه في الشارع
فطمنوا
حضرتك. وليا رجاء عند حضرتك.
اتفضل.
يعني يا ريت اخبار الشيخ ابو اسماعيل ما تقطعهاش عننا
ابدا،
لان هو والله هو مش تعصب للشيخ ومش لشخص. احنا دلوقتي عارفين كلنا ان الكلام عن الشيخ ابو اسماعيل هم بيقولوا مؤيديه، الناس بيعملوا ايه، الناس دي بتعتصم عشان حق ومش عشان شخص ولا بنقلله
عشان فكره وعشان مشروع. انا بشكرك اختي امه الله، ويعني ان شاء الله تنتظري المزيد من الاخبار، ونحن خلف الشيخ باذن الله تعالى نتعقب كل الاخبار ونرصدها وننقلها لكم بكل شفافية ووضوح بإذن الله تعالى كما عهدتم منا في قناة الحكمة الفضائية. اسمح لي دكتور نعود مرة أخرى إلى المادة 60.
أما المادة 60 يعني من الإعلان الدستوري، وخلي بالك أنت لما بتحمل القوة السياسية اللي موجودة داخل البرلمان مسؤولية الإعلان الدستوري أنت ما بتحملهمش بعد الانتخابات البرلمانية. أنا كان من وجهة نظر عندما صدر الإعلان الدستوري لو كان هناك أوجه اعتراض كانت تستطيع القوى السياسية أن تعبر عن هذا الاعتراض من خلال الأحزاب التي تمثلها.
إيه القوى السياسية كانت متوفرة أيامها؟
يعني
الإخوان.
الإخوان أو الأحزاب.
والإخوان هم اللي صاغوا هذه المواد.
صحيح.
لا لا صحيح. لا هذا الكلام يعني هذا الكلام عليه خلاف كبير يا دكتور سعد. صحيح. خلينا بس دكتور اسمح لي استاذ اشرف استاذ اشرف يا دكتور سعد اسمحي الدكتور مختار يعني
علينا انا
اسمح لي دكتور مختار يعطينا الناحيه القانونيه دكتور مختار في الماده 60.
ثم الماده 60 الماده 60 خلي بالك ماده في الطاقه، يعني جت قالت تشكلوا المئة عشان نختصر المادة، لا قالت من داخل البرلمان ولا قالت من خارج البرلمان، ولا
حددت في ولا يعني خلاف كبير
ولا حددت نسب من داخل والخارج. انت هنا وانت امام نص زي ده كنت بين امرين، اما انك انت تحيله ابتداء.
هل ترى ان الامر ذلك يعني وضع يعني بان هناك شيء
لا انا من وجهة نظري يعني ان عدم وجود الفقه القانوني وعدم وجود الحرفيه السياسيه عند القوى السياسيه اللي كانت موجوده هي واقعه في الفخ نتيجه هذا الموضوع.
صياغه يا دكتور يعني ما فيش
صياغه اصرار
هل هو غموض مقصود لا. هل هو مقصود
لا.
ولا مش م... هل هناك حسن نيه
ولا لا دكتور سعد؟ هل الامر ده كان فيه صفقه تعمد؟
يعني ما نقدرش نجزمها.
هو كاتب واحد بكالوريوس زراعه
يعني عايز اقول لك حاجه
اللي حاطط صياغه مين؟
لا
لا فقهاء لا ده فقهاء دستوريين لا ده فقهاء دستوريين
لا نستطيع ان نجزم بسوء النية او حسن النية. لكن انا امام نص دستوري
تمام.
النص الدستوري لقل من داخل ولقل من خارج ولقل نسبة كده ولقل نسبة كده.
هل لديك يعني الصراع حول هذا النص؟
الصراع الذي وجد حوالين هذه المسألة انا من وجهة نظر والكثيرين هو اعتراضا على طبيعة اختيار الاشخاص المختارين داخل المئة. يعني النهاردة أنا من وجهة نظري أن كان هناك دكتاتورية من الأقلية وليست من الأغلبية.
صحيح. أنا بشكرك على هذا على هذه الكلمات دكتور مختار. أستاذة سهام السلام عليكم.
محمد. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك أنا عايز أسأل الأستاذ القانوني مع حضرتك في كلمة يعني مضايقاني شوية.
تفضلي.
كلمة المادة 28 لا يجوز الطعن عليه. هي المادة دي مش وضعها بشر ولا إله؟
لا هي وضعها بشر ولكنها أصبحت مادة في الدستور الذي لم يتغير بعد.
لا طالما وضعها بشر يجوز الطعن على أي حاجة لأن اللي عملها بشر وبيصيبه ويقتل. أما اللي يجوز الطعن هو القرآن. فإحنا كلمة لا يجوز الطعن عليه دي مادة تجوز أنها تتغير حسب مصالح البلد وكده.
صحيح.
لكن مش يعملوها هم على مصلحتهم هم يقولوا لا يجوز الطعن. هو مش قرآن عشان يقولوا ما يلو...
يعني
لا يجوز الطعن عليه.
لعلك سمعتني أستاذ سهام وأنا أقول أنه إذا كانت هذه المادة لا تجيز الطعن فعليهم أن يختاروا لنا الرئيس ويقولوا أننا اخترنا لكم هذا الرئيس. اسمح لي أن أعود إليك أستاذ عامر بعد هذا يعني المشوار الطويل وهذا الفاصل. نعود إليك مرة أخرى حول هذه اللجنة التأسيسية وهذه المادة 60 في الإعلان الدستوري. بعد تشكيل هذه اللجنة 50-50 50-50 زي ما بيقولوا كده وبعدين حل هذه اللجنة من مجلس الدولة والإدارية العليا والتوافق الآن هناك مشاورات للتوافق حول هذه المادة من يريد ماذا في هذه اللجنة؟
طيب قبل أن أتحدث في موضوع اللجنة هو يعني الدكتور سعد تحدث عن ميدان التحرير وأنه لا يمثل الشعب المصري. أنا بس عايز أأكد أنه ميدان التحرير هو الترمومتر الحالة الثورية في مصر، بمعنى أنه كلما زادت الحشود في الميدان هذا يعني أن هناك قضية مهمة تحتاج إلى نظر.
من المنوفية رد على الدكتور سعد
يعني
لما قال له
لا يعني أنا بس عايز أأكد يعني. هي توضيح بس مطلوب لأنه في فترات يمكن طالت إلى حد ما أنه كان هناك من يدعو إلى مليونية من أجل أهداف ليس عليها إجماع، فكانت المليونية لا تكتمل وكانت تبدو وكأنها مجموعة من الأشخاص مئات أو بضعة ألاف، لكن عندما يكون هناك ملايين في الميدان فهذا معنى أنه هناك قضية حقيقية تستحق النظر وتستحق التوقف، وبالتالي على كل أطراف أن تنظر إلى هذا الترمومتر لكي تحدد مواقف.
طيب اسمحني بهذا الترمومتر بقى قبل أن نستكمل حول التأسيسية أن نأخذ هذا الاتصال. أستاذ نزار غراب نائب حزب النور في مجلس الشعب. أستاذ نزار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نائب استقلت من حزب
نائب الشعب. أستاذ نزار وأنت يعني محامي قدير وشاركت في قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حول جنسية والدته رحمها الله وأنت اليوم مشارك في هذه المليونية مليونية إنقاذ الثورة وتقرير المصير. ما الموقف في ميدان التحرير الآن وآخر التطورات في قضية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حتى نطمئن محبيه وجماهيره الذين يشاهدون قناة الحكمة الفضائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبه للموقف فيما يخص قضيه جنسيه الخاصه بوالده الاستاذ حازم يفترض ان يكون القضاء بحجيه احكامه قد حسم هذا الامر، وبالتالي كان ينبغي على لجنه الانتخابات الرئاسيه الا تفحص او تعيد فتح الموضوع اصلا لو كانت هناك احترام لحجيه احكام القضاء، وما كان هناك وسيلة لمواجهة حكم القضاء إلا بالطعن عليه أمام محكمة الدرجة الأعلى وهي المحكمة الإدارية العليا، ثم يقدموا ما شاء من مستندات أمام هذه المحكمة لكي تصدر حكما يواجه حكم محكمة أول درجة إما بالتأييد وإما بالإلغاء. نعم. وبالتالي ما يجري بعيدا تماما عن القانون. هذا فيما يخص الموقف القانوني وتعامل اللجنة معه الخاص بجنسية والدة الأستاذ حازم. أما
اليوم مليونية أما أما,
أما, أما, أما, أما المليونية والثورة الحقيقة لقد يعني بدأ أن هناك خطأ فادح وهو ما ترتب على إعلان تنحي مبارك من أن الثوار أخلوا الميدان دون أن يتم تطهير بنى الدولة من بقايا النظام السابق ودون أن يتم
العزل السياسي لكل من شارك في النظام السابق الذي خرب البلاد والعباد. فكان ينبغي أن تستمر الثورة حتى تحقق أهدافها, أما وقد ترك الميدان فقد سمح للمجلس العسكري أن يستغل الفترة الزمنية المدار عام وأكثر في أن ينجح في إجهاض الثورة أو أن يعيق تحقيق أهدافها. ومن ثم فلا بد من عودة إلى الميدان مرة أخرى وعدم مغادرته إلا أن تتحقق أهداف الثورة كاملة.
ولكن كثير من الطيارات قد غادرت الميدان بالفعل أستاذ نزار.
الحقيقة هذا في الواقع حصل, ولكن يعني أنا أعتقد أن السياسيين الآن الذين يقودون الحركة السياسية في التحرير أو في الدولة بصفة عامة هم قد حولوا فكرة المليونية إلى فكرة بلا مضمون وبلا تأثير, وأصبحت لا تثير قلق المجلس العسكري لأن كنت تيجي مليونية أشبع بالنزهة تقضيه يوما من الصباح إلى المساء ثم تعود إلى بيتك والأمور لا فيها فعالية ولا تأثير ولا ضغط على المجلس العسكري.
يعني المجلس العسكري يعد هذه المليونيات كأنها فسحة يتفسح بها الشعب إلى ميدان التحرير ثم يعود إلى بيته مرة أخرى دون تحقيق نتائج.
سبهم يتفسح.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نزار غراب نائب الشعب في برلمان 2012. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا التوضيح. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وأعود إليكم مرة أخرى مع ضيوفي الكرام.
الحكمة عينك في قلب الحدث. القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا
ما فيش حاجة اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا.
قل لي لماذا لا تصلي،
الصلاة لا تسقط إلا بالجنون، يا مجنون يا نايم.
بالفان الأقل ما في انشغالك أي
عمر. الأخ ما يتصورش إن ترك الصلاة دي مسألة بسيطة ولا هينة، لا لا، حتى لو مش مستطع من الصلاة قوم صلي، ولا تترك الصلاة، ولا تترك الصلاة، قوم صلي ولا تترك الصلاة.
قل لي لماذا،
قل
لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة
قل
فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل، ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي، تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل. قل لي لماذا،
صلي قبل أن يصلى عليه.
قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي.
الحكمة
عينك في قلب الحدث.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المباشرة حول هذه المليونية يوم الجمعة 20 أبريل 2012. حول هذه المليونية إنقاذ الثورة وتقرير المصير، اسمحوا لي أن ننتقل بكم إلى هذه الرسالة من ميدان التحرير، لعلها تكون الرسالة الأخيرة من ميدان التحرير في نهاية هذه المليونية مع زملائي في ميدان التحرير، الأستاذ إسلام عريض والأستاذ وليد عبد المقصود والأستاذ عمرو عادل. تابعونا وكونوا معنا في هذه التغطية الحية من ميدان التحرير.
حازم صلاح ابو اسماعيل، ليا لقاء مهم جدا مع الشيخ محمد عبد السميع امانه حزب النور عين شمس. فضيله الشيخ اهلا بيك.
اهلا وسهلا حضرتك استاذ وليد.
انا عايز اعرف من حضرتك حاجه مهمه جدا، انت شايف النهارده ازاي
اليوم؟ الحقيقه يوم تاريخي من تاريخ الامه المصريه، وبهذه الجموع الحاشده الان اسال الله عز وجل ان يتحقق النصر وان يجر النصر على ايدي هذه الجموع ان شاء الله تعالى.
حضرتك شاركت في الثوره الاولى؟
الحقيقه لم اشارك في الثوره الاولى في ميدان التحرير، لكن كنت اشارك بقلبي الناس جميعا.
طب انا بسالك، ان هي الثوره الاولى هل دي يعني بشريات للثوره الثانيه؟
انا شايف كده، وانا جاي والله النهارده حدثت اخواني، قلت لهم بعد ان نزلت الى ميدان التحرير هذه ان شاء الله تعالى هي الثوره الثانيه التي باذن الله عز وجل ستسيل الطغيان، لان مبارك سقط لكن لم يسقط النظام، هذا رايي.
هل في اسباب ثانيه الناس تنزل الميدان النهارده ويبقى في توحد في الكلمه يسقط يسقط حكم العسكر؟ ايه السبب
يا اخواني؟ لقد تركنا العسكر يحكموننا منذ حوالي 15 شهرا. واحد يقول لي ماذا تحقق؟ يروح عصام شرف، يجي الجنزوري، يجي احمد، يجي محمود، هي نفس الحكايه ما تتغيرش. نحن الان ما زلنا في نفس عصر مبارك، بل اسوأ من عصر مبارك والله.
ايه رايك في الاعلام فضيله الشيخ؟
الاعلام الحقيقه ينقسم الى قسمين، اعلام هادف واعلام فاسد. اما الاعلام الفاسد فهو ما زال يغرد لنظام مبارك او لبقايا نظام مبارك طنطاوي والتسعة عشر رجل اللي معاه.
انت شايف النهارده فعلا مسلم مسيحي ايد واحده؟
انا ارى ذلك، لا بد ان تتوحد الامه المصريه مره اخرى. وانا اريد ان اقول هنا نقطه، ليس نزولنا والله من اجل حزم صاحب اسماعيل، بل ان نزولنا في الاساس لتطبيق شرع الله، لكنه تمثل في ذلك الرمز وهو حزم صاحب اسماعيل.
رغم ان في جدل معروف طبعا اعلاميا في قضيه الجنسيه الامريكيه لوالده الشيخ حازم صاحب اسماعيل، تواجدكم النهارده ليه مطلب اساسي؟
نحن نطالب كباقي الثوار في الميدان باربع مطالب. المطلب الاول هو اقصاء المجلس العسكري وتسليم السلطه فورا الى سلطه مدنيه تحكم البلاد. المطلب الثاني هو تعديل الماده 28 الخاصه بمباشرة الحقوق السياسية اللي هي بتاعة طعن على لجنة الانتخابات، هذه اللجنة محصنة بهذه المادة. القرار الثالث أو المطلب الثالث هو إقصاء هذه اللجنة المزورة، هذه اللجنة المزورة المعروفة يقينا بأنها صاحبة التزوير منذ 2005، لا بد أن تقصى هذه اللجنة. المطلب الرابع هو تطبيق قانون العزل السياسي أو ما يعرف بقانون الغدر. هذه اربع مطالب لابد ان نصمم عليها حتى تتحقق.
المطالب اللي موجوده على منصه الشيخ حازم واسماعيل النهارده؟
نعم.
20 ابريل.
نعم، واذا توحد الجموع الجميع لهذه المطالب باذن الله تعالى ستتحقق لا محاله ان شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا.
شكرا استاذ وليد حتى عمر. شكرا.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. متواصلون في هذه التغطية المباشرة والحية لفعاليات مليونية حماية الثورة. مشاهدي الكرام، من أعلى منصة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد حسن. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك فندم، ربنا يحفظكم جميعا.
فضيلة الشيخ، كان هناك مليونية الجمعة الماضية وها هي الجمعة الثانية أو المليونية الثانية على التوالي، ماذا بعد؟
والله حضرتك أنا هتكلم مع حضرتك كلام بسيط جدا وسهل. هكلم الشعب المصري كله، مش هكلم باللغة العربية الفصحى، ولا هكلم الشعب المصري كلام ما يفهموش، أنا هكلم كلام عام كل الناس تفهمه. حضرتك إحنا الثورة دي كان ليها مطالب، كان ليها مطالب كتيرة جدا. الشعب المصري شايف إن مفيش أي مطلب من مطالب الثورة اتحقق خالص، فانتفض عن مجرى تأبيه كله، كلمة واحدة. كل الشعب المصري موجود في ميدان التحرير، بيقول المجلس العسكري بما انه هو المجلس المسؤول عن قياده البلاد ان حضرتك ما نفذتلناش اي حاجه خالص في مطالب الثوره، احنا عندنا مطالب حضرتك، حضرتك دلوقتي في مجلس شعب منتخب، انتخاب شرعي من كل اطراف الشعب ومن كل اطياف الشعب، حضرتك سلم السلطه لمجلس عسكري، لمجلس شعب منتخب، هي دي القياده الحكيمه، هي دي القياده الدستوريه، اما حضرتك مالكش دستوريه في ان حكم البلاد انتهت دستورياتك في حكم البلاد بمجرد ما جه مجلس الشعب ومنتخب حضرتك خلاص اتفضل استريح قوم بدورك الاساسي اللي احنا كلنا خلفك فيه. احنا مش اعداء ولا طرفين, ولكن حضرتك ما تحطش نفسك خصومه مع الشعب المصري وما تحطش نفسك طرف في خصومه مع الشعب المصري, لان ما فيش حد على مدار التاريخ كله اختصم مع الشعب المصري وقدر عليه ابدا.
فضيلة الشيخ, قانون العزل السياسي ومدى إمكانية تطبيق هذا القانون بالفعل؟
أفندم ما فيش مدى ما نقولش كلمة مدى تطبيق هذا القانون, ده ما فيش حاجة غير كده, ما ينفعش أي قرار تاني غير تطبيق العزل السياسي. وفي حاجة تانية ينفع تتعمل, يعني إيه ما فيش عزل سياسي؟ يعني كل النظام السابق يجي الثورة اتعملت ليه؟ الناس نزلت بدل التحليل ليه؟ الناس نزلت في ميادين مصر كلها ليه؟ علشان اقول لها العزل السياسي مش هيتعمل, كلم الناس على قد ما بتفهم. الشعب المصري, انا اسف, اللي بيتهم الشعب المصري بالجهل هو اللي جاهل. اللي بيتهم الشعب المصري انه مش فاهم حاجه وبيندفع وهو مش عارف هو بيعمل ايه, اقسم بالله هو اللي ما بيفهمش. الشعب المصري اصغر واحد فيه من البواب للوزير فاهم كل حاجه وكل الالاعيب اللي بتحصل عليه, سواء من جوه مجلس عسكري, سواء من فلول النظام السابق, سواء من كيان صهيوني, سواء من حرب صليبيه, سواء من اي طرف من اطياف الشعب. الشعب المصري عارف هو بيعمل ايه وعارف اللي بيتعمل معاه.
فضيله الشيخ, ماذا لو لم يتم التطبيق على هذا القانون؟
والله احنا مش هنخرج من الميدان يا فندم.
نعم.
بكل بساطه وبكل هدوء, سلميه حتى نموت نحن.
مشاهدينا في كل مكان, عدنا اليكم بعد هذا التقرير من ميدان التحرير الذي قام به زميلي الكريمين الأستاذ وليد عبد المقصود والأستاذ إسلام عريض, وأشكر كل زملائي في ميدان التحرير وعلى رأسهم المدير الفني الأستاذ أشرف الدبابي وكافة الزملاء في ميدان التحرير على هذه التغطية الرائعة من ميدان التحرير على مدار هذا اليوم. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ عامر ونتحدث معك أستاذ عامر عبد المنعم حول اللجنة التأسيسية للدستور بعد هذه المادة. تم عقد هذه اللجنة 50-50 ثم تم حل هذه اللجنة والآن نحاول التوافق عليها, كيف يمكن هذا التوافق حول لجنة 100 لوضع الدستور؟
أعتقد أنه الأزمة التي تعرضت لها اللجنة التأسيسية هي متعلقة بالصراع السياسي بين القوى المختلفة, وأنه بالتأكيد يعني هناك ملاحظات على عملية تشكيل هذه اللجنة والسرعة التي تمت بها, لكن هناك فعلا انقسام داخل القوى السياسية المختلفة. يعني من الواضح حتى هذه اللحظة منذ سقوط حسني مبارك هناك حالة من الانقسام والبحث عن نقاط الخلاف أكثر من البحث عن نقاط الاتفاق. كل قوة تنظر إلى نفسها فقط ولا توجد قوة تقدم أو تؤثر غيرها أو تقدم تنازلات, الكل يريد أن يشد الآخر ناحيته. موضوع الدستور هي قضية في الأساس في تقديره هي قضية منتهية تقريبا منذ البداية. يعني القضايا الخلافية الحقيقية على الدستور أعتقد أنها يعني انتهت, يعني الجدال كان على هوية الدولة وأعتقد أنه انتهى وانتهينا منه. يعني حتى القوى التي كانت رافضة قبلت بأنه الشريعة هي يعني لا نقترب منها وغير ذلك. لكن ما هي القضايا الخلافية التي تستحق كل هذا الجدل؟ يعني في الدستور لا توجد قضايا حقيقية, يعني حتى قضية البرلماني والرئاسي أعتقد أنها حتى مرحلة للرئيس القادم. يعني قضية, وحتى نحن كشعب بكل التيارات وكل طوائفه يعني هناك قواعد عامة كلنا تقريبا يعني متفقين عليها, لكن هو الصراع السياسي بين قوة ترى أنها لم تأخذ يعني نسبة كبيرة في الانتخابات أو أنها تشعر بأنها همشت في الانتخابات تريد أن يعني تسترد جزء من قوتها بأن تتغول على الأكثرية كما قال الدكتور. هناك أيضا يعني الأكثرية في البرلمان عليها أن تنظر إلى أن إدارة الدولة في الوضع الحالي ليس فقط لأنه أنا أملك أغلبية أو أملك أكثرية, ولكن هناك توازنات داخل المجتمع, وقضية الدستور هي قضية من قضايا, وقضية التسويات في كل القضايا لابد أن تسير معا. فقضية اللجنة التأسيسية هي قضية أعتقد أن فيها مبالغات, يعني حتى هذه اللحظة لا زال البعض يقول الدستور أولا ونعود إلى الوراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى. إذا قلنا الدستور أولا يعني هذا المسار كله ننتهي منه، يعني من الذي يضع الدستور؟ الكلام على أنه هذا البرلمان ليس من حقه أن يضع الدستور، هذا برضو كلام فيه مبالغات. أنت الذي يضع الدستور هو الشعب، الشعب لكي يضع الدستور لابد أن ينتخب يا إما لجنة تأسيسية أو ينتخب البرلمان، والبرلمان الذي ينتخب. فبالتالي يعني هي فكرة التمثيل الشعبي.
عفوا أقطعك ثانية.
لك تعقيب، لك تعقيب دكتور سعد، ولكن
بس أنا لم أقاطع
بعد ما ينتهي.
قبل ما يعني
اسمح لي يا دكتور سعد، يمكن دكتور سعد
كلام
أستاذ عامر من فضلك.
أنا سبتك
أستاذ عامر،
سيبني أكمل.
دكتور سعد لك تعقيب بعد نهاية الأستاذ عامر.
يعني فكرة إنه البرلمان ليس من حقه وضع الدستور، هذا كلام حصل فيه. يعني هات لي نموذج في اي مكان
ابني يخلف ابوه.
لا برضو هذا المثال مش صحيح.
سلطه مشيعه يا استاذ،
سلطه مشيعه.
من يضع دكتور سعد لك تعقيب؟ لك تعقيب
لو سمحت. ده مش خطا، ده خطا.
قول رايك بعد ما خلص لو سمحت. لو سمحت دلوقتي هذا الدستور، من يضع الدستور؟ لابد ان تضعه لجنه. هذه اللجنه ممثله لمن؟ هل هي بالتعيين ولا هي بالانتخاب؟ اذا كانت بالتعيين من الذي يعينها؟ هل المجلس العسكري؟ هل الأحزاب؟ هذه الأحزاب كلها التي لا تتفق على قضية واحدة حتى الآن من بعد الثورة. إذن القضية بالانتخاب، فلننتخب لجنة. ماشي. طيب نحن لا نستطيع أن ننتخب.
تونس من قبل،
لا تونس انتخبت شيء اسمه المجلس التأسيسي وهو برلمان وهذا البرلمان الذي سمي المجلس التأسيسي لوضع الدستور انتخب الرئيس وانتخب الحكومة أولا، وهم الآن يزيرون في جدل برضو نفس الجدل.
هل المسار الأفضل في مصر؟
لا هو نفس الوضع في مصر، يعني هم بل سبقونا. أنت الوضع الآن حالة الفراغ هذه لغياب المؤسسات المنتخبة والحكومة التي تمثل الشعب. أنت عندك برلمان فقط هو المنتخب. نحن نريد أن نكمل هذا النظام السياسي، أن تنتخب رئيس وثم تنتخب أو تختار حكومة من البرلمان أو من الرئيس أو من الاثنين مع بعض تمثل الشعب، تمثل الشعب. إذن أنت سبب المشكلة الآن أنه أساسا محدش يعني في فراغ في هيئات منتخبة لم تكتمل حتى هذه اللحظة، وهناك من يريد أن يعيدنا إلى الأصل أنه لابد أن يكون هناك لجنة تضع الدستور أولا. المشاريع التي تركناها التي شاهدناها في البداية، مشاريع الدستور من أيام يحيى الجمل ثم وثيقة مبادئ من علي السرني، كلها كانت مشروعات غير مرضية بالمرة، بل كان فيها أشياء يعني مرفوضة تماما، لأنه في الآخر هذه الذين وضعوا هذه المشاريع هي هيئات غير منتخبة. وأنا أذكر يعني هذه الواقعة في غاية الأهمية، نحن في التسعينات كان حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور، وكان الأستاذ عادل حسين عليه رحمة الله يرفض تعديل الدستور، وكان مبرره في هذا الوقت كيف يتم وضع دستور ونحن كإسلاميين خارج البرلمان. يعني إن وضع دستور ونحن خارج البرلمان سيوضع دستور يعيدنا إلى ما قبل الإسلام، أما وإنك داخل البرلمان فلا يستطيع أحد تجاوزه. نعم قد يكون هناك ملاحظات على كيفية، لكن فكرة أنه نطيح بالمجلس أو يقال أنه هذا البرلمان يعبر عن حزب أو حزبين أو كذا، هذا كلام غير حقيقي، لأنه الشعب الذي اختار هذا البرلمان هو خيار شعبي، ونحن نقول أن الشعب مصدر السلطات. خلاص الشعب اختار هذا البرلمان، والإعلان الدستوري فيه أن مجلس الشعب ينتخب اللجنة، ومجلس الشعب لا، والإعلان الدستوري لم يقل أنه ينتخب من الداخل أو من الخارج. فإذا كان هم انتخبوا 50-50 قد لا يعجب البعض، لكن أن يقول البعض أن هذا البرلمان غير موثوق فيه تماما، وأن هذا البرلمان لا يعبر عن الشعب، وأن هذه اللجنة تكون من خارج البرلمان وكأن هؤلاء الناس لا يعبرون عن الشعب، فهذا كلام غير منطقي. لكن أنا أقول أن هذا الكلام كله يحتاج إلى حالة من التقارب بين هذه القوى السياسية المختلفة، لأن حالة التناحر التي نشاهدها الآن هي ستؤدي في الآخر إلى تعطيل كل شيء. نحن إن عطلنا الانتخابات، أنا في تقديري إن عطلنا الانتخابات الرئاسية ورحلت وبدأنا الفترة المؤقتة من البداية وعدنا إلى الوراء، سنعود أسوأ مما كان الوضع.
لن نعود إلى الوراء، ولكن ما هو المقترح؟
المقترح أن هذه القوى عليها أن تتنازل عن تعصبها لأحزابها وتياراتها، وأن تتنازل عن خصوماتها التي هي لا نهائية. نشاهد أحيانا البعض ينظر إلى الإسلاميين على أنه لا يمكن أن يلتقي معهم أبدا، وهناك حملة ضارية على الإسلاميين بكل طياراتهم غير مبررة. قد يكون هناك أخطاء، بالتأكيد هناك أخطاء، العملية السياسية ستحدث فيها أخطاء، ولا يوجد فصيل سياسي لا يخطئ. هناك
من المقترح،
لكن علينا أن على هذه القوى السياسية أن تبحث عن نقاط التلاقي مع عدم تعطيل هذا المسار الانتخابي، لأنه لو رجعنا الى حي لو رجعنا الى اي حل بعيدا عن صندوق الانتخابي فهو حل غير مرضي. نعم. بالمره اي لجنه بالتعيين اي لجنه بطريق غير الطريق الانتخابي والتمثيل الشعبي.
اللجنه القادمه ستكون بانتخاب نواب الشعب المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى. اسمح لي استاذ اشرف ناخذ تعقيب في دقيقه واحده من دكتور سعد حول هذا الموضوع.
انا مش هعترض على اللي قاله الاستاذنا الفاضل عامر، لكن انا هقول الكلام اللي انا بعتقد علميا انه صح. في حكم طلع في المحكمة الدستورية سنة 94، وزي ما قال استاذنا الدكتور مختار ان المحكمة الدستورية والدستور، المحكمة الدستورية هي اعلى جهة قضائية في مصر. نعم. هي اللي تفصل حتى في القوانين معايا حضرتك. في حكم طلع في 94 ايام الله يرحمه مستشار الدكتور عوض المر قال ايه؟ الدستور هو الذي ينشئ المؤسسات وليست المؤسسات هي التي تنشئ الدستور، فلا يمكن أن الأبناء يخلقوا الأباء، وده منطق
ولا الأباء يخلقوا الأبناء.
اسمح دكتور على ذلك
دكتور، يعني هذا الأمر
فما
لا يعني الدكتور يا دكتور طبعا. اسمح لي وأنت تتحدث عن الأباء يخلقوا الأبناء أو الأبناء، هذا أمر يعني غير يعني
لا صادر. هذا قانون لا
إنما 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 اسمح لي، أي دستور لابد أن يضعه أشخاص.
تمام.
فإذا لابد من هؤلاء الأشخاص أن يكونوا ممثلين في مؤسسة.
يا سيد المجلس الشعب ده سلطة. نعم. تشريعية. كيف صحيح. لسلطة تشريعية زيها زي السلطة التشريعية زي السلطة القضائية السلطة
يا دكتور في الدستور أيضا الذي تتحدث عنه.
من يفصل من يفصل من ينشئ هذه السلطات
وأن يفصل أن يكون مجلس الشعب هو من ينتخب هذه اللجنة الدستورية.
هذا الغموض مقصود. نعم. نعم. هذا الغموض مقصود.
دكتورة نور السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. ما نتخنقش معاك بقى ما نطلع
حضرتك يا فندم. كان من شوية كان أستاذ وائل الإبراشي في برنامج على قناة
الحقيقة في الدريم
يعني بيتكلم حضرتك دلوقتي بتتكلموا عن تلاكو وجهات النظر والفصائل المنفصلة وهو عمال بيقطع في الفصائل دي ويعني ما فيش حد يكلمه. ذكروا بالله ان هو يشيل المسؤولية دي قدام ربنا سبحانه وتعالى، يعني حد يتبنى الموضوع ده؟ هو بيتبنى كم موضوع مهمين يشد بهم انظار الناس ان هو مصلح، ولكن هو بيقطع في اوصال البلد كل مرة كده، وفي الاخر يتكلم على ان هو عايزين نصلح كلام يعني كله ما. نعم. يدخلش. مش عارفة انا اتكلم اقول ايه.
بارك
انا
عدم فاتحة
بعيط من الوضع اللي هو عمله، شعل للموضوع كله بين الناس وبعضها بالذات على الاسلاميين، ده ما يرضيش ربنا.
يعني أنا. هناك بعض الاعلاميين الذين يرون ان في اثارتهم للفتن و يعني الضغائن بين الفصائل المختلفة والطيارات المختلفة هذا في بروز إعلامي وتلميع، وأنهم سيحققون نجاحات إعلامية رهيبة وتتحدث عنهم الصحف ويقولوا أن هذا البرنامج برنامج مفرقع إن شاء الله. معنا الأستاذة حنان من الإسماعيلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
تحياتي لحضرتك والقناة الحكمة وكل ضيوفك.
جزاكم الله خير.
طبعا احنا بنتكلم في اللي هي الجمعة دي حماية الثورة او حماية الشريعة. انا بالنسبة لي يهمني حماية الشريعة والراية اللي عادت احلم بيها من ولا في ابتدائي، وربنا يحميها باذن الله
ان شاء الله.
طبعا وجعني قوي المنظر اللي بتزيعه على طول القناة العربية لموقف حضرتك مع الشيخ حازم، يعني معلش هو
لا مفيش حاجة
منفعل زيادة، لكن في النهاية زي ما كانت عودتنا الحكمة انها واقفة وراء للشريعة وللراية.
نعم هذا صحيح. يعني احنا وراء الشيخ حازم باعتباره فكرة وباعتباره مشروع اسلامي، والشيخ حازم في الاصل هو اخ كبير ووالد عزيز. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذة حنان، وليس هناك ما يشوب العلاقة بيننا وبين الشيخ حازم، وكله لله زي ما كل انصار الشيخ حازم بيقولوا كل هي لله هي لله. اسمح لي استاذ اشرف ان نتحدث حول هذه اللجنة. برأيك هذه اللجنة التي وضع الدستور كما يقول الدكتور سعد ان تتشكل هذه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالانتخاب من مجلس الشعب، صحيح كما ذكر الدكتور مختار ان هذه المادة مادة غامضة ولم تحدد من أين تنتخب ومن هم المنتخبين وهل هناك من بينها أعضاء في مجلس الشعب أو الجميع من خارج مجلس الشعب، وإذا كانت من خارج مجلس الشعب فما هي النسب التي يمكن أن تمثل؟ هل تتصور أنه إذا تم انتخاب هذه اللجنة التأسيسية للدستور بشكل ما، هل يمكن أن يعترض عليها مرة أخرى ويتم حلها إذا كانت لا تتوافق مع رأي الأقلية؟
هو ده اللي تقريبا اللي احنا شايفينه. شوف أنا دايما ليا مقولة دايما برددها في كل مرة، أنه مشكلتنا ليست في فساد مبارك كشخص، وإلا لانتهت المشكلة برحيله، لكن المشكلة في إفساده للحياة السياسية طوال 30 سنة من حكمه. كل مؤسسات البلد فاسدة على الإطلاق، تستطيع أن تعمم وانت مرتاح البال ومرتاح الضمير إلا من رحم ربي. من الآخر عندك مجلس عسكري هم رجال مبارك، عندك نخبة طوال السنين دي كلها تربط في أحضار النظام الفاسد طوال كل هذه السنين، مستبعد منها التيار الإسلامي، تم إقصاءه على الإطلاق. وهذه هي المشكلة الحقيقية إن أردت الحديث، إنه هذه النخبة زي ما قلت حضرتك وصفتها تنقسم لنوعين. اللي بحسن الظن به بقول لك بيعيش في برج عاجي منفصل عن الشارع وعن هموم الشارع وقضاياه الحقيقية، أما الآخرين فأنت تعلمهم وما زالوا هم بيسيطروا زي ما هم في وسائل الإعلام موجودين فيها وفي كل مؤسسات البلد ولا يريدون أن يتزحزحوا. المجلس العسكري باعتباره أنه هو بيدير البلد، وإحنا ارتضينا يوم 11/2/2011 بحسن نية، أنا بتكلم كواحد من الشعب بفضل الله لا أنتمي للنخبة ولا يشرفني على الإطلاق ولا أنتمي لأي فصيل سياسي ولا لأي حزب سياسي بالمعنى الضيق. ولذلك بقول لحضرتك أن ميدان التحرير أتفق مع أخوي عامر لما يقول أنه هو ترمومتر.
نعم. الشعب المصري كله نخبة.
بالضبط. نعم. لا 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 بالمفهوم الضيق، بالتفصيل لكلمة النخبة، الناس يعني أصحاب الياقات البيضاء، الناس المفكرين. أما الشعب من أمثالي ليس له حق أن يختار ولا يفكر ولا غير ذلك. هو نفس المنطق بتاع مبارك وبتاع أحمد عز وبتاع أحمد نظيف وبتاع عمر سليمان، إنه الشعب لا يستحق الديمقراطية ولا يستطيع أن يتعامل معها كما ينبغي. هذه المشكلة الحقيقية. البرلمان لما تصدى لتشكيل اللجنة الدستورية كان يعني متواضع جدا في أحلامه، شكلها 50-50 ليس أكثر من ذلك. أنا شخصيا لا أعرف كل أسماء السادة اللي تم اختيارهم في هذه اللجنة، لكن لما اكتشف أن 35 منسحب، 35 شخص منسحب من 100 يا دكتور، ها واخد بحياتك، اعتراضا على ايه؟ هيمنة التيار الاسلامي. التيار الاسلامي المهيمن هذا يستطيع ان يشكل فوق 75%. احنا نتحدث عن 35 منسحب خارج التيار الاسلامي. هم يقول لي حد يقول لي سمير من الاسلاميين الموجودين في اللجنة؟ هم يريدون تشكيل لجنة على طريقتهم. المجلس العسكري لما راح يشكل المجلس القومي المرأة، شفت حضرتك شكله ازاي؟ هذه هي الطريقة. بالتالي المجلس العسكري بيلعب بمنطق فرق تسد، وبيلعب بالنخب السياسية الفاسدة اللي موجودة في الشارع والتي منفصلة تماما عن الشارع ومختلفة مع التيار الإسلامي، وهي في ذات الوقت تعلم. خلي بالك احنا بحسن نية مع المجلس العسكري قال 6 أشهر فترة الانتقالية، احنا النهاردة بنتكلم في 14 شهر. مين اللي طول المدة دي؟ مين اللي سمح بإطالة المدة إلى 14 شهر؟ المجلس العسكري بالتوافق مع هذه القوى الفاسدة التي ترى أن ليس لها وجود في الشارع. لا، لو عملت انتخابات النهاردة هكتسح الإسلاميين، استنى شوية. لا، لو عملنا برلمان مش عارف إيه، اعمل شوية. بقول لحضرتك إحنا تم استفتاء على مواد دستورية في 19 مارس، ثم فوجئنا في 30 مارس، يعني استفتينا على 9 مواد ثم فوجئنا في 63 مادة.
أرض الحائط.
وضرب أرض الحائط، يعني استفتينا على نعم والمجلس العسكري قال لا.
أستاذة إيناس السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم. انا متصله بس الحقيقه بشكر حضرتك وبشكر ضيوف حضرتك الكرام وبشكر قناه الحكمه. انا بس عايزه اقول باختصار ان احنا فقدنا مصداقيه كل حاجه، ما بقيناش بنشتري قرايب، ما بقيناش بنسمع برامج حواريه الا قناه الحكمه. يعني احنا النهارده طول الوقت عشان عايزين بس نسمع يعني المصداقيه فين، فتحنا او على قناه الحكمه برنامج حضرتك وضيوف حضرتك الكرام، ونفضل نشوف منها الاراء الصادقه وفعلا الاراء اللي هي بعيده عن كل نفاق وكل لف ودوران. وفي حاجه بس احنا كنا بنتساءل، هل في بلد يعقل ان البرلمان اللي هو المجلس التشريعي ينزل ميدان يعمل مظاهرات عشان يطالب باللي هو عايز يعمله؟ يعني هل احنا وصلنا لهذه الدرجه ان المجلس العسكري بيتلاعب بكل حاجه، حتى المصداقيه بتاعت ده مجلس تشريعي، هل عشان ينفذ حاجه هو عايزه ينزل يعمل مظاهره في ميدان عام؟ وجزاكم الله كل خير.
اشكرك شكرا جزيلا استاذه ايناس.
انا عايز ابعت بس شويه تلغرافات،
يعني اسمح لي هتبعت تلغرافات بعد ما نخلص ونقول الكلام ده. يعني لازم هيكون في تلغرافات من دكتور مختار. وقبل ما نجاوب على سؤال الأستاذة إيناس، استكمل الأستاذ أشرف حول كيف رؤيتك لتشكيل هذه اللجنة التأسيسية للمرة الثانية.
شوف يعني المشكلة مش في رؤيتي أنا الشخصية، يعني ما الذي يرضي المجلس العسكري ومن يلف لفه علشان خاطر نتحرك للأمام خطوات، تشكيل يعطيهم تشكيل اللجنة الدستورية كما يشاءون، هتلاقيهم يشكلوا المية ويتجاهلوا ويتقاطعوا تماما مع مطالب الشعب المصري. أنا واثق من ده، وزي ما قلت حضرتك ضربت لك مثلا دلوقتي بتشكيل المجلس القومي للمرأة، فهتفضل طول الوقت محكوم بديكتاتورية الأغلبية، يعني يعني
ديكتاتورية الأقلية
على الدكتور مختار، ديكتاتورية الأقلية زي ما وصفها الدكتور مختار. زي ما حضرتك انا هضرب لك مثل بسيط في الوسط الصحفي اللي انا انتمي اليه. المفروض احنا عندنا مؤسسات بل تسمى بمؤسسات القوميه، اكتشف في الشهر الماضي ان حجم مديونياتها بلغ 12 مليار جنيه، 12 مليار جنيه على المؤسسات القوميه من مال الشعب في البلد في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، ده رايحين نقترض من صندوق النقد الدولي 3 مليار دولار. طيب هذه المؤسسات الخاربه العفنه اللي هي نموذج للفساد وكانت سدنا للنظام طوال الفترات اللي فاتت دي ضد الشعب على الاطلاق، ضد جماهير الشعب المصري على الاطلاق، النهارده مطلوب 12 مليار جنيه عشان تقيلها من عصرتها، ولن تقال من عصرتها لان خلاص يعني خلوها هيكل عظمي. مطلوب ملكيتها تعود لمين؟ للمجلس الاعلى للصحافه التابع لمجلس الشورى. جميل، يجروا على مجلس الشورى، الحقنا ادينا احنا ما عندناش مرتبات الشهر القادم للموظفين وجيش العمال والموظفين والصحفيين الموجودين في هذا المؤسسات. تمام، مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى بس طلع بتصريح صغير وقال يعني ان احنا هنعيد هيكله هذه المؤسسات وهنعيد تغيير رؤساء مجلس الادارات ورؤساء التحليل. الدنيا قامت وما عادتش، حتى بما فيها مجلس نقابه الصحفيين المنتخب عمل اجتماع عاجل واصدر بيان ضد هذا الكلام. لم نسمع لهذه المؤسسات على الاطلاق لفظ. يعني اذكر ان صفوه الشريف بالمخالفه للقانون ابقى على ابراهيم نافع وابراهيم سعده وسمير رجب، وما شفناش فرد واحد في هذه المؤسسات يفتح بقه ويقول كلمه واحده في مواجهه هذا الفساد. النهارده لما يجي مجلس الشورى لانه عليه او متواجد في قبضه الاسلاميين، لا دول لا، ازاي هيختار بقى؟ يبقى هيختار من مجلس الارشاد، مش هو؟ طيب انت بتمد ايدك ليه وتقول له اديني وقل من عصرتي وفكر من زقيتي وادفع لي 12 مليار اللي عليا دي، وفي نفس الوقت تقول له لا؟ اي شكل واي منطق في الملكيه انا عايز افهم، يعني انما انا تملك بمنطق ان انا ابيع لك الشقه بتاعتي بشرط ان انا هفضل ساكن فيها بهذا هذا
وده هيخليني اطرح سؤال على استاذنا الكبير الدكتور سعد الظن بعد ان ناخذ هذا الاتصال من اخونا ابراهيم. السلام عليكم استاذ ابراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخي الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الحمد لله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا برحب بحضرتك بالحضور الكرام يعني،
واحنا بنرحب بيك استاذ ابراهيم.
بعد اذن حضرتك بس انا يعني كان عندي يعني استفسار عن الوضع يعني من بعد الثوره لما حصل ان يعني التيارات الاسلاميه، حضرتك تتذكروا جميعا ان كلنا كنا طلعنا في وقت من الاوقات لما طلعت بعض القوى وقالت يسقط المجلس العسكري، وعلى رأسهم صحيح. كانت اللي هي اسمها نوارة نجم لما ثبت الشيخ محمد حسان وكانت نعم. بتسب المجلس العسكري في نفس الوقت. احنا طلعنا قصادهم وقلنا نعم للمجلس العسكري وقفنا ضدهم، وبعد كده بتدور الدائرة ونرجع نلاقي ان هل هم كان عندهم حق؟ طبعا مش في سب الشيخ محمد، لان هي واضح ان ايه يعني هي
لا نقبل ابدا سب وقذف لاي يعني من علمائنا الافاضل يعني وعلى راسهم الشيخ محمد حسان.
احسن مننا كاسلاميين يعني ولا هل مثلا يعني لو قلنا مثلا ان حزب النور لسه حديث عهد بالسياسه وكده يعني بالبلد يعني مش عارف يلعب سياسه، لكن الاخوان مثلا هل هم يعني سقطوا مثلا مش عارفين يعني يلعبوا سياسه او مش عارفين يعني ازاي ان الناس دي يعني صدور الدائره يبقى هم
يعني حتى كلمه واحنا بنلعب سياسه ده يعني
بسبب المجلس العسكري
يعني نوع من اللهو.
كنا بنقول نعم
يعني بيدير سياسه بيقدر يمارس السياسه انما اعتقد ان شاء الله اي فرد في مصر بعد ما حدث في 25 يناير انا شايف يعني ولعل الدكتور سعد يختلف معايا طبعا ان كثير من ابناء الشعب المصري اصبحوا يمارسون السياسه بل والتحليل السياسي والاستراتيجي. دكتور سعد
معك
نعم. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم.
متفق معك.
طيب طالما بالعد في دكتور سعد في هذه النقطه، الشعب كله يتحدث في السياسه، هناك بعض الرؤى السياسيه، احدهم قال لي ان المجلس العسكري ليس فقط بل ورؤوس النظام القديم زي أحمد فتحي سرور، زي صفوة الشريف، زي زكريا عزمي، كانوا غير راضين على التوريث الذي سيحدث في شهر 9/2011 وتوريث جمال مبارك حكم مصر. فعندما قامت ثورة 25 يناير 2011، كان ذلك بمثابة يعني القفزة التي وضعها الشباب أمام هؤلاء المتعطشين لخلع هذا النظام أو على رأس مبارك، وبالتالي وريث مبارك وهو جمال مبارك. فسقطت التفاحة على يد المجلس العسكري والنظام القديم، جزء كبير منه أصبح في تورالاند يحرك بعض الأمور وهو داخل هذه الزنزانات المكيفة الهواء المجهزة بكل الموبايلات والإنترنت واللابتوب وما إلى ذلك من أنواع الرفاهية المختلفة. والمجلس العسكري أصبح يدير شؤون البلاد بدون أن يقوم بانقلاب عسكري على مبارك. فهذه رؤية سياسية من بعض الناس الذين كنا نظنهم أنهم أناس عاديون، الآن هم يمارسون السياسة بل والتحليل السياسي والاستراتيجي. كيف ترى هذه الرؤية وصحتها؟
شوف، أنا متفق معك تماما، ولا يستطيع أحد في مصر أن ينكر أن مبارك حول مصر من مرحلة فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، بمعنى أن حول كل مؤسساتنا وكل هياكلنا التنظيمية إلى منظومة فساد، هو والناس اللي معنا. ما حدش يقدر ينكر الكلام ده، والنتيجة اللي احنا فيها النهاردة الحقيقة ده رقم واحد. رقم اتنين، المجلس العسكري بعتقد ان المشير لو تتبعنا هنجد ان لو تتبعنا تاريخ الحياة السياسية قبل الثورة كان من الناس اللي رافضين لموضوع التوريث، والموضوع ده مش سر، ده معلن وتردد كتير الحقيقة، كان ضد هذا الكلام. ما أدخلنا فيه المجلس العسكري أنا بعتقد كانت البداية، البداية أن بعدم خبرته السياسية اللي هو المجلس بالكامل دي من ناحية، من ناحية تانية أعتقد أنهم لم يكونوا على قلب رجل واحد. حاجة التالتة أنهم ما استعنوش بمجموعة من البداية من المستشارين اللي لديهم وعي وعلم وإخلاص لمصر، ولذلك بداية الحركة السياسية اللي عملها المجلس العسكري البداية الخاطئة، من البداية خرج عن الأضباط في أول حركة اللي هي أنه ساب الدستور، رح على موضوع الدستور. كان يجب، وأنا مصر، ما نحن فيه من عبس حتى الآن وسنظل، ولا أتفائل بالمستقبل القريب إذا أبقينا على القاطرة تبقى خارج القضبان، يجب أن يكون، كان يجب أن يكون الدستور أولا، لأنه هو الذي ينشئ المؤسسات.
وبعد تجربة هذه المرحلة يعني كيف ترى المستقبل؟
لابد، شوف أنا بأكد هذا الكلام،
ده
جزء، أنا بقولك كلام مش كلام علمي لكن كلام تحليل أو إعادة تفكيك وتربيط للي بيحصل على الساحة. لابد أن نرجع للمربع رقم واحد، وليس عيبا إطلاقا، بمعنى أن إذا فضلنا على اللي احنا فيه النهاردة التأسيسية ستبقى مشكلة، لأن هذه جزء من ثقافة الاختلاف، جزء من ثقافة الشعب المصري. المجلس العسكري لن يقبل إلا خروج آمن ومحترم، وكل المعطيات اللي موجودة النهاردة لا تضمن ذلك. القوى الإسلامية لديها مكتسبات، ومن الصعب أنك أنت تفك دي عن هذه المكتسبات، بالعكس هناك نهم للإطباق على كافة مؤسسات الدولة، ولا يجب نحن ننكر، ولا يجب أن ننكر، ولا يجب أن ننكر شيء، إن هم الناس ظلموا وجات فرصة وده حقهم، ما حدش يقدر ينكر، وإحنا اخترناهم، فيجب أن نحن نؤمن ليهم مكاسبهم، ولكن لم يكنوا على الذكاء المطلوب في الفترة الأخيرة، ولذلك هم خسروا كتير، لكن هذا ضمن المعطيات اللي موجودة. في حاجة رابعة برضه عاوز ينبه، يعني أنا بنبه لبعض النقاط، أن بقاء القوات المسلحة مش المجلس العسكري بس، ولا يمكن لعاقل أن يفصل بين المجلس العسكري والقوات المسلحة، سيبك من الكلام اللي بيتقال، هو جسد واحد. بقاء القوات المسلحة
قيادة عسكرية وليست قيادة سياسية،
القوات المسلحة، وسيبقى للمجلس العسكري على فكرة ما نحن فيه جزء كبير منه ما عندوش القدرة على الإدارة السياسية، ليس هناك خبرة سياسية.
صحيح.
وبعدين خد بالك العسكري بطبعه
عسكري،
لدي عقيدته قتالية، حتى تسليحه قتالي، طول عمره وشه للعدو وظهره للوطن والشعب وراه. النهاردة الدنيا اختلفت، بقاء هذه القوات وهي كتير مش قليلة داخل المدن، غير أنا أخشى أن تغير من طبيعة العسكري، خاصة أن لدينا بلدي طالب من البداية بأن تغير القوات المسلحة من عقيدة قتالية إلى العقيدة الأمنية. فإذا كانت وزارة الداخلية أو المؤسسة الأمنية تم إنهاءها تماما، ثم يأتي مصريين منهم البرادعي ومنهم محمد حسن الهيكل أستاذنا اللي كنت بحترمه الحقيقة في ثلاث مقالات من شهرين في جورنال الأخبار، يجي في الآخر يقول لك إيه، الله ليس هناك مشكلة، الجيش المصري ما هو تفكك أكثر من مرة، 1840 جيش محمد علي تفكك وهكذا، وثم طلب في النهاية بضرورة أن نغير العقيدة القتالية للجيش. الله أنت أنهيت المؤسسة الأمنية وعاوز تحل المؤسسة العسكرية مكان المؤسسة الأمنية، وتترك في الوقت اللي المفروض يكون عندك جيش قوي تترك الكلام ده؟ لا، في أكتر من كده تاني. إن الأسبوع اللي فات عقد مؤتمر في بيروت 2 و3 و4 الأربعاء والخميس اللي فات، ليه؟ كان العنوان بتقول لعمل وداع لي أمريكا والاتحاد الأوروبي لحظر انتشار الأسلحة الخفيفة لقوات الأمن في الدول اللي إلا بعد مصادقة الجمعيات الأمم المتحدة المتخصصة. إذن إحنا النهاردة داخلين الحقيقة في قصة كبيرة، وده اللي أنا بلف. أنا بقول لي الكلام ده بربطه ببعضه عشان عندنا قضية حوض النيل، دي قضية خطيرة للغاية لم ننتبه ولن سوف نفيق نجد نفسنا في أزمة كبيرة. الوضع الاستراتيجي الدولي الإقليمي يجب ان احنا اي عاقل في مصر سواء بقى في مجلس الشعب اسلامي او قبطي او علماني او ليبرالي ايا كان توجهه، انا بطلب قليل من الاخلاص للوطن، قليل من الاخلاص للوطن مش كتير، والا احنا هنيجي في الاخر نفاجأ ان هناك ثورة بلا وطن، هناك احنا هنفاجأ في الاخر مفيش وطن.
يعني نحن
الامر جل خطير الحقيقة، يجب ان ننتبه.
بخلاف مع حضرتك دكتور سعد نتفائل كثيرا
والله.
يعني نتفائل كثيرا، نتفائل كثيرا، نتفائل كثيرا في المرحلة القادمة بأن تتكاتف وتتوافق الطيارات السياسية باختلاف طوائفها كما ذكرت في البرلمان وفي خارج البرلمان، في البرلمان وفي الميدان وفي كل جهات مصر، لابد أن تتوافق هذه القوى السياسية باختلاف توجهاتها. اسمح لي أن نأخذ اتصال. أستاذ إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحمد إبراهيم مش إبراهيم.
أهلا بك أستاذ أحمد. آسف.
أنا أحيي حضرتك وضيوفك أولا. وهتحدث في نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة للي حصل لفضيلة الأستاذ العظيم الأستاذ حازم، في لابد نلجأ لأصل القضية، بمعنى إن الجهات اللي هي بيدعي فيها المحكمة الدستورية إن جاتني من جهات معينة انها جتني ورق يثبت ان امه والعياذ بالله امريكيه، وبالتالي ان قاضي هذه
على فكره يعني كلمه واحد جنسيه امريكيه ليست سبه يعني، انما احنا الوقت بنتكلم عن موقف ان هذا الامر يمنع من الترشح، انما يعني لو ان اي واحد واخد الجنسيه الامريكيه ليس الامر فيه سبه وزي ما انت قلت اعوذ بالله، انما الامر يتعلق بوالده الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لأن هذا الأمر يمنع من الترشح، وهذه الأوراق التي أتوا بها أوراق غير مؤكدة، أوراق غير رسمية غير مصدق عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل.
أولا بشكرك أنك صلحت حتة للمستمع وليس لي أنا يا سيدي، لأنها أنا لو من أيرلندا وحضرتك قلت لي أنا من إنجلترا أقول لك والعوذ بالله، ليه؟ لأن بعتبر ده تضليل في حقي، ليس شتيمة في أن أنا جنسية أمريكية، أنا راجل مصري مهذب، ولا ينبغي ان انا اقول كده، ولكن انا بقول لان انت نسبت الي امي مش موجوده في الحته دي، فانا بقول اعوذ بالله يعني من التضليل والافتراء من كثر الاستياء. ده نمره واحد.
نمره اثنين،
الجهات اللي بعتت وقالت الكلام ده ان نسبه حسب قولهم انها من كده، نقابي الجهات ديت، نقابي الجهات ديت على اساس نسبه ان هذا كذب. دي نقطه. النقطه الثانيه ان النقطة الثانية، حضرتك بعض الضيوف بيقولوا ان مجلس الشعب يعني ما عندوش خبرة، بعض منهم ما عندوش خبرة سياسية، وانا عايز اسأل سؤال، هو من سعة الموضوع ما حصل بعد التنحي او بعد الخلع، هل في حد ادار بحكمة سياسية ولا في صوابع معمولة على عدم الاستقرار لا تعرفش تزبط حتى.
نعم.
وبالتالي هسأل سؤال شهر الصغير جدا.
طيب آخر سؤال بقى.
الحكومات اللي قبل كده هي مين منهم عمل حاجة؟ وبالتالي هي حكومة الدكتور شرف عملت ايه؟ وبالتالي هي حكومة الجنزور عملت ايه؟
يعني حضرتك نقدر نقول اخي احمد ابراهيم نقدر نقول اسمح لي استاذ مصطفى يعني اخي احمد ابراهيم نقدر نقول ان نحمد الله سبحانه وتعالى ان القوى السياسية الاسلامية التي تمارس السياسة كانت بعيدة عن السياسة قبل ذلك لان السياسة كانت سياسة فاسدة. بدل على ذلك ان كثير من الحكومات التي تعاقبت على مصر افسدت اكثر منها يعني مارست سياسة صحيحة. اختنا ام يحيى السلام عليكم. ام يحيى انقطع الاتصال. يعني الدكتور سعد وصلنا الى مرحلة جيدة في الحوار ودون خلاف ان شاء الله.
لا مش خلاف.
اسمحي اعود الى دكتور مختار كي اختتم بهذه الحلقة الماتعة مع ضيوفي الكرام. دكتور مختار اسمح لي نطلب منك بعض التلغرافات السريعة الى بعض الجهات والمسؤولين.
تلغرافات سريعة. وهذه التلغرافات لصديقي ودكتور سعد.
طيب تفضل. واحد.
واحد. 40% دي احصائية رسمية. 40% من برلمانات العالم وضعوها اشخاص من داخل البرلمان. من داخل هيئة تشريعية. يعني في فرق ان انا بجيب اشخاص من داخل البرلمان يختاروا لوضع الدستور وفرق ان البرلمان يوضع الدستور. هناك خلط بين الامرين. برلمان يوضع الدستور لا.
تمام.
لكن اشخاص من داخل البرلمان يكونوا من المختارين لوضع الدستور 40% من برلمانات العالم وضعها اشخاص من داخل البرلمان محض فقط 100% 9% من دساتير العالم وضعها البرلمان اشخاص من داخل البرلمان واشخاص من خارج البرلمان ثم البقيه اشخاص من خارج البرلمان
51%
ثم باقي اشخاص من خارج البرلمان. القضيه في الدستور ليست قضية أشخاص من داخل البرلمان ولا قضية أشخاص من خارج البرلمان.
التلغراف الثاني يا دكتور.
التلغراف الثالث على القوى السياسية على المجلس الأعلى على المعنيين باختيار أعضاء جمعيات أساسية أن يعوا أن الشخص المختار لتأسيس الدستور أو للشخص المختار لوضع نص دستوري أن تتوافر فيه شروط خلفية سياسية خلفية قانونية عالم بمواطن الأمور
يعني ممكن هذا المختار هو الدكتور مختار غباشي مثلا.
لا انا ما اقدرش اقول مختار غباشي
ممكن
ما اقدرش اقول مختار لكن انا بحدد مواصفات لمن يكون عضو في جمعيه تاسيسيه. يعني هقول لك حاجه من عجائب القدر ان انا قرات من احد المختارين من المائة السابقين شخص كان لاعب كره قال في جريده يعني قوميه جريده رسميه
الكابتن ابو تريكه
لا غير الكابتن ابو تريكه حد تاني قال انا رايح للدستور عشان عندي مشروع نهضه كرويه. هو رايح لجمعية تأسيسية للدستور عشان يعمل مشروع نهضة كروية مش رايح لنص دستوري مش رايح يحدد مؤسسات الدولة مش رايح للبناء المؤسسات. عشان كده أنا الاعتراض الأصلي على من هم الأشخاص المؤهلين لوضع الدستور دي تحتها 100 خط لابد أن تكون الرسالة واضحة أن يعاد الاختيار بحرفية أن يعاد الاختيار بدهاء أن يعاد الاختيار بخلفية قانونية أن يعاد الاختيار بأشخاص لهم القدرة والكفاءة. من داخل البرلمان لابد أن يكون موجود من خارج البرلمان لابد أن يكون موجود النسب تتفق على القوى السياسية ونصل في النهاية إلى نسبة متعارف عليها. وأنا أتصور أن بصرف النظر عن 50 أو 50 أو 30 و70 أو أيا كانت النسبة المختارة ما بين الأمرين لو اخترت أشخاص مشهود لهم بهذه الأمور أتصور أن لا يكون خلاف عليها.
تمام. آخر تلغراف يا دكتور.
هو كان خلص
انا خلصت التلغراف. لازم الشعب المصري بعد هذه المليونيه
اتصور ان التلغراف كبير. نحن امه كبيره نحن امه عظيمه نحن شعب كبير ثلث العالم العربي
صحيح.
قوه اقليميه لا يستهان بها علينا ان نعاود نشاطنا وان نحيي هذا القطر الكبير. الهند بدات معنا وفي 1954 عملت حاجه المجلس القومي للتخطيط الان هي صعدت الى الفضاء انتجت القنبله النوويه توجد قريه في الهند انتاجها من برمجيات الكمبيوتر 14 مليار دولار سنويا. نريد ان نخلق دوله ناهضه صاعده بمؤسسات دوله بقيود واحكام. في هذه المرحله ليس الرئيس يحاسب اذا اخطا البرلمان يحاسب اذا اخطا الوزراء تحاسب ويحاكم إذا أخطأ. نحن نريد أن نخلق دولة.
وأنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التلغرافات السريعة دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية. كما أشكرك شكرا جزيلا دكتور شعب الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك ونتفق دائما بإذن الله ولا نختلف
للوطن لله وللوطن. نعم
يعني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف خليل الكاتب الصحفي الكبير. كما أشكرك أستاذنا الأستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح. أشكركم جميعا على هذا اللقاء وأشكركم مشاهدينا الأعزاء. في نهاية هذه التغطية التي قمنا بها بهذا الاستوديو التحليلي من قناة الحكمة عين الحقيقة في قلب الحدث، أشكر كل الزملاء في ميدان التحرير ومن داخل الاستوديو على هذه التغطية التي أمتعونا بها وأمتعوا بها مشاهدينا من داخل ميدان التحرير خلال هذه المليونية، مليونية إنقاذ الثورة وتقرير المصير. إلى الملتقى إن قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.